الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، فالدعاء هو الدعوة وأصله الطلب، وشهادة أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. فتقدير الترجمة: باب الدعوة إلى التوحيد.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: ليعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرع كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: اركض على رسلك حتى تنزل بساحتين، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدركون أن يخرجون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وسبيل محمد صلى الله عليه وسلم الأعظم هو الدعوة إلى التوحيد، فإنه قام وقعد وأبدى وأعاد في دعوة الخلق إلى توحيد الله عز وجل. والآخر في قوله أدعو إلى الله على بصيرة، وأعظم الدعوة إلى الله على بصيرة هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وأعظم الدعوة إلى الله على بصيرة هي الدعوة إلى الله عز وجل في توحيده. فمفتتح دعاء الداعين إلى الله السائرين على نهج النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، الذي أشار إليه المصنف بقوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. الحديث أخرجاه أي البخاري ومسلم على ما تقدم بيانه من أن إطلاق التثنية عند المحدثين يراد به تخريج البخاري ومسلم للحديث في كتابيهما، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فالفعل المضارع فيه المقترن بلام الأمر في قوله فليكن يدل على وجوب الدعوة إلى التوحيد. فالفعل المضارع فيه المقترن بلام الأمر في قوله فليكن يدل على وجوب الدعوة إلى التوحيد وتقديم الدعوة إليه على سائر المأمورات، وتقديم الدعوة إليه على سائر المأمورات لقوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي توحيد الله عز وجل، ودل عليه بكلمته، لأن الشهادة هي كلمة التوحيد كما سبق ذكره في ترجمة الباب. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. الحديث أخرجه البخاري ومسلم لقوله في أوله: ولهما، أي للبخاري ومسلم على ما تقدم تقريره في قاعدة التثنية في العزو عند المحدثين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ادعهم إلى الإسلام، لأن حقيقة الإسلام كما سلف الاستسلام لله بالتوحيد، فإن مدار دين الإسلام على إسلام الوجه لله بتوحيده سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ادعهم إلى الإسلام، معناه ثم ادعهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه أعظم الأفراد التي يتناولها اسم الإسلام. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، أي في الإسلام. وأعظم حق الله في الإسلام هو توحيد الله عز وجل، وأعظم حق الله في الإسلام هو توحيد الله عز وجل. فيجب على العبد أن يدعو الخلق إليه، فإن دعوتهم إلى الإسلام لا تصح إلا إذا كان مفتتحها طلبهم توحيد الله عز وجل، فإذا وحدوا الله عز وجل دخلوا في الإسلام، ثم يبتدرون بالأمر بسائر المأمورات الباقية في الشرع.
نعم. صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
قوله رحمه الله السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك. فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين، فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين، وحقيقة البراءة منهم اعتقاد بطلان دينهم وبيانه. حقيقة البراءة منهم اعتقاد بطلان دينهم وبيانه، فلا يكون العبد مسلما إلا بذلك. فإذا ركن إليهم وصار منهم قريبا ربما سرت هذه العقائد الفاسدة إليه بنقض اعتقاد البراءة منهم من قلبه، فصار مشركا مثلهم ولو لم يقع في الشرك، لأنه لم يتبرأ من دينهم ولا اعتقد بطلانه، كحال كثير ممن ساكن الكفار في الأزمنة المتأخرة لحق بهم بموافقته لهم في أديانهم باعتقاد صحتها وعدم النكير عليها والزعم بأنها أديان صحيحة وأن مآل أهلها إلى الجنة كمآل المسلمين المتبعين دين الإسلام، فإن هذه العقائد وأشباهها مما ينقض اعتقاد البراءة من دين المشركين.
قال رحمه الله السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها.
قوله رحمه الله العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، لأن بعث معاذ رضي الله عنه كان إلى قوم من أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله، وهم على صنفين، أحدهما صنف يقول لا إله إلا الله ولا يعرف معناها، والآخر صنف يعرف معناها ولا يعمل به، صنف يعمل معناها يعلم معناها ولا يعمل به. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إليهم معلما معنى هذه الكلمة لمن جهلها ممن يتكلم بها منهم، وآمرا من يعلم معناها بأن يلتزم مقتضى هذا المعنى بالعمل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وكما يكون هذا في أهل الكتاب فإنه يكون في المنتسبين إلى الإسلام، ففيهم من هذين الصنفين كثير من الخلق، تجدهم يقولون لا إله إلا الله وهم لا يعرفون معناها، أو يعرفون معناها ولكنهم لا يعملون بما تقتضيه هذه الشهادة من اللوازم.
قال رحمه الله الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة
عشرة رحمه الله الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، فيه فائدتان: الأولى أن الشبهة ترد على المتعلمين، أن الشبهة ترد على المتعلمين لأن حقيقتها المأخذ الملبس، لأن حقيقتها المأخذ الملبس، ذكره الفيومي في المصباح المنير. وإذا تصرف المرء بنفسه في التماس العلم واقتباسه جرى له من المآخذ الملبسة ما يشوش عليه ويحتاج معه إلى كشفه. والأخرى أن سبيل دفع هذه الشبهة هو عرضها على العالم لينفيها عنه، فالكفيل بدفع الشبهة عن المتعلمين هو العالم الراسخ، لأن الراسخ في العلم إذا وردت عليه عسكر الشبهات ردها خائبة واحدة واحدة، ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة، بخلاف غيره ممن لم ترسخ قدمه في العلم فإنه ربما وردت عليه الشبهة فأشربها قلبه ثم علقها وجعلها دينا، فلا ينفيها عن المتعلم إلا العالم الراسخ، فتطلب كشفها من غيره لا يجدي على المتعلم نفعا بل ربما زاده شرا، وهو الواقع في أخره في أحوال الناس، فإن الشبهات التي تروج في آفاق الأرض بين الفينة والفينة يعمد من الناس من يعمد إلى طلب دفعها بغير هذا الطريق، فتجده ملتمسا دفعها إما بالبحث عنها في الكتب أو بالتنقيب عنها في قواعد المعلومات الحاسوبية في الإنترنت أو غيرها، أو بعرضها على متعلم مثله، أو عرضها على منتسب للعلم لم يبلغ درجة الرسوخ، فيزيده ذلك شرا في دينه. فينبغي للمرء أن يجتهد في حفظ دينه من هذا الباب، بأن يعرض الشبهة التي تروج على الناس وتنتشر بينهم على من هو قادر على كشفها من العلماء، فإن العالم إذا عرضت عليه الشبهة أمكنه بما آتاه الله من علم ويقين ودين متين أن ينفيها بأوجز عبارة وأوضحها، وأما غيره فربما تلكأ في دفعها وربما علقت بقلبه وجعلها دينا، فالتمس من الناس موافقته على هذه الشبهة. وفتش في نفسك وفي الخلق من حولك تجد صدق هذا، والفتن لا منتهى لها، فإنه لا تأتي على الناس شبهة وفتنة إلا وتتبعها أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أخبر بأنه يرى الفتن مواقع القطر من المسلمين في المدينة النبوية، والقطر صفته التتابع والكثرة، فالفتن متتابعة في المسلمين ابتلاء وامتحانا. وعند ابن ماجه بسند جيد من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. والمخرج من هذه الفتن هو في معرفة دين الله عز وجل والتماسه عند أهله الراسخين فيه، فلا سبيل إلى نجاتك إلا به. والمراد بالنجاة نجاتك من الحساب بين يدي الله عز وجل، وأكثر الناس تكون همومهم في الفتن طلب النجاة من محاسبة الخلق، إما ممن هو مثلهم من عامة الخلق أو ممن هم يلون الأمر من الحكام ونوابهم، وهذا من الجهل بدين الله، فإن أعظم ما ينبغي تطلبه من النجاة تطلب نجاتك من سؤال الله سبحانه وتعالى، فإن الناس ربما استطاع المرء أن يدفع شرهم عنه بحيلة مكر أو خديعة أو كلمة مجملة أو صرفهم عن شيء قاله إلى شيء آخر بحسب ما يتصرف به أذكياء الخلق. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه يعلم السر وأخفى، فلا سبيل إلى النجاة بين يديه إلا بالصدق معه، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: الخامسة عشر النهي عن كرائم الأموال، السادسة عشر اتقاء داية المظلوم، السابعة عشر الإخبار بأنها لا تحجب، الثامنة عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، التاسعة عشر قوله لا يطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة، العشرون تتلوه في عينيه صلى الله عليه وسلم علم من أعلامها أيضا، الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الثانية والعشرون فضل الصحابة في بوتهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عن من سعى، الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك، الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم، الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام، التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، الثلاثون الحلف على الفتيا، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد، مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسير كلمته لا إله إلا الله، بتفسير كلمته لا إله إلا الله وإيضاح معناها. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة والإلهية، لأنه المقصود بالذات في تصنيف الكتاب، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على التوحيد، وعطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول، وعطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول، فإن الشهادة دالة على توحيد الله مطابقة، فإن الشهادة دالة على توحيد الله مطابقة، فإذا قال العبد لا إله إلا الله فمعناها لا معبود حق إلا الله، وهذه هي حقيقة توحيد الله عز وجل.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون ما يقربهم إلى الله عز وجل، أي يطلبون ما يقربهم إلى الله عز وجل من عبادته، وأعظم هذه العبادة توحيد الله عز وجل، وأعظم هذه العبادة توحيد الله عز وجل. فهؤلاء المعبودون من الملائكة والأنبياء والصالحين مجتهدون فيما يقربهم إلى الله عز وجل، فعبادة الله عز وجل أحق من عبادتهم، فعبادة الله عز وجل أحق من عبادتهم. فحري بعابديهم من دون الله أن يوحدوا الله مثلهم، فحقيق بعابديهم من دون الله أن يوحدوا الله مثلهم. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لدلالتها على أمرين، أحدهما نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، والآخر إثبات العبادة لله وحده، وهذه هي حقيقة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، لأن كلمة التوحيد تجمع نفيا وإثباتا، فنفيها فيه إبطال جميع المعبودات سوى الله، وإثباتها فيه إفراد الله عز وجل بالعبادة، والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تتمتها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ففيها أن حقيقة العبادة المأمور بها إفراد الله عز وجل بالتوحيد، وأنه هو الذي أمر الله عز وجل به خلقه، فلا معبود لهم إلا الله، فهو المعبود الواحد، سبحانه عما يشرك به المشركون. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فأخبر عن عبادة المشركين بأنها تتضمن جعل نجد لله عز وجل بمحبته، وأخبر عن عبادة الموحدين أنهم لا يشركون بالله أحدا، فلا يجعلون من محبة التأله شيئا لغيره، وهم أشد حبا لله لأنهم يفردونه بالمحبة، والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله الحديث، رواه مسلم، وهو المراد بقوله وفي الصحيح، وهذه الجملة لها عند المحدثين موقعين، لها عند المحدثين موقعان، أحدهما إرادة كتاب مصنف في الصحيح خاصة، إرادة كتاب مصنف في الصحيح خاصة، وهو عندهم البخاري ومسلم، وهو عندهم البخاري ومسلم، اتفقا أو انفرد أحدهما عن الآخر، اتفقا أو انفرد أحدهما عن الآخر، فيسوغ أن تقول في حديث متفق عليه وفي الصحيح، وأن تقول فيما انفرد به أحدهما وفي الصحيح، والآخر إرادة حديث اجتمعت فيه شروط الصحة، إرادة حديث اجتمعت فيه شروط الصحة ولو لم يخرجه صاحب الصحيح، إرادة حديث اجتمعت فيه شروط الصحة ولو لم يخرجه صاحب الصحيح، فيسوغ أن تقول في حديث صحيح عند غيرهما وفي الصحيح على تقدير وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، ففيه بيان أن حقيقة لا إله إلا الله تتضمن الكفر بغير الله عز وجل، تتضمن الكفر بغير الله عز وجل، فإعادة هذه الجملة تأكيد للنفي المذكور في كلمة لا إله إلا الله، فإعادة هذه الجملة تأكيد للنفي المذكور في كلمة لا إله إلا الله، فقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله أي مثبتا العبادة لله وحده نافيا لها عما سواه، ونفيها يكون بالكفر بغير الله عز وجل، ثم أعاد هذا النفي تأكيدا وتعظيما لحقيقته، فقال وكفر بما يعبد من دون الله، لأن من الناس في زمن النبوة كبقايا من أهل الكتاب كانوا يقولون لا إله إلا الله ولكنهم كانوا يشركون بالله عز وجل، قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، وفيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، واستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة في تفسير هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلوا في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك،
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، فيا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. باب من الشرك
مصنف رحمه الله فيه مسائل، ثم قال: الأولى كيف يجتمع الإفراد مع الجمع؟ قال فيه مسائل، بعدين قال الأولى، ما ذكر الثانية الثالثة الرابعة حتى يصدق هذا الجمع، فكيف يوجه هذا؟ ما حمد أحسن، عمد إلى ذلك لأمرين: أحدهما تعظيم المسألة المذكورة، تعظيم المسألة المذكورة حتى إنها لعظمتها تكاد تنزل منزلة مسائل عدة، حتى إنها لعظمتها تكاد تنزل منزلة مسائل عدة، والآخر شحذ الأذهان إلى استخراج بقية المسائل الملحقة بالباب، شحذ الأذهان أي تنشيطها إلى استنباط المسائل الملحقة بالباب، وهذه من طريقة حذاق المصنفين والمعلمين، فإنهم يجعلون للذكي سبيلا في اقتفاء آثاره، وربما تركوا بعض البيان ليختص العلم بأهله، وربما تركوا بعض البيان ليختص العلم بأهله، كما ذكر ابن يعيش في شرح المفصل بعد بيانه لجملة من المسائل في باب من الأبواب النحوية، ذكر أنه ترك بقيته لئلا يتسلط على هذا العلم من ليس من أهله، وأما من هم أهله فإنهم مستغنون عن بيان بما يتلقون من هذا العلم عن شيوخه. لاحظتم كيف؟ يعني ترك مسائل، قال هذه بينة لأهل من؟ لأهل النحو، يعني أهل الفن الذين يأخذون عن شيوخهم، لئلا يتسلط على هذا الفن من ليس من أهله، وهذا من شرور الثورة الثقافية والمعلوماتية في زماننا هذا، أنه صار بعض الناس يظن أن العلم غدا حقا مشاعا لجميع الناس، فلهم الحق أن يتكلموا فيه سواء لا فرق بينهم، فالمتعلم الكادح الذي قام ليله ونهاره وحفظ وقرأ على الأشياخ عندهم مستو مع الفجن الجاهل، بمجرد أن يضرب على أزرار حاسوبه ليستخرج من برنامج حاسوبي القول في مسألة ما، فيكون عندهم علم هذا وعلم هذا واحدا، وهذا محال، فإنه لو كانت الكتب تنفع لنفعت أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب ضلوا وأضلوا وعندهم التوراة والإنجيل، وكذا من بعدهم من الأمم منها هذه الأمة لا سبيل إلى أخذ علمهم عن غير التلقي. وعند أبي داود بسند قوي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فهذا الحديث أصل في بيان أن العلم في الأمة يؤخذ بالتلقي، ولا يعدل المرء عن هذه السبيل إلا صار في علمه نقص بين تكشفه الأيام، فإن كثيرا ممن بلاهم الأمر في ممن بلاهم المرء في الأيام السوالف ممن كان يقال عنده إنه حبيس مكتبته وهو مستغن بالكتب عن الشيوخ، ما هي إلا سنوات حتى خرج من سجنه في مكتبته على المسلمين بفضائع ومسائل مستشنعة، لأن الدين لا يؤخذ من الكتب، وإنما يؤخذ الدين بالتلقي عن أهله، وهذا الأخذ ليس أمرا يمكن للخلق أن يتحكموا فيه، ولكنه أمر يرتبه الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في تصديق ذلك أن المرء ربما قرأ المسألة في الكتاب فلم يفهمها، ثم
سمعها من الشيخ فبمجرد سماعه لها من لفظه فهمها، وهو يفقد هذا في الكتاب، والعبارة نفس العبارة، ولكن مع الشيخ الأصل الشرعي وهو أخذ العلم بالتلقي، والكتاب جامد ليس فيه هذا الأصل. فينبغي أن يعرف ملتمس العلم أن السبيل إلى أخذ العلم هو أن يتلقاه المرء عن أهله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. وذكر الحلقة والخيط خرج مخرج الغالب، وذكر الحلقة والخيط خرج مخرج الغالب، فتلحق بهما سائر التعاليق، فتلحق بهما سائر التعاليق، وهي المقصودة بقوله ونحوهما. والفرق بين الدفع والرفع أن الرفع إزالة البلاء بعد نزوله، أن الرفع إزالة البلاء بعد نزوله، والدفع منع البلاء قبل حدوثه، والدفع منع البلاء قبل حدوثه. والأصل في التعاليق من الحلق والخيوط وغيرها أنها من الشرك الأصغر، والأصل في التعاليق من الخيوط والحلق وغيرها أنها من الشرك الأصغر لتعلق القلوب فيها بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، لتعلق القلوب فيها بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، فيلحقه من وهن التوحيد وضعفه بقدر ما يكون في هذا القلب من التعلق بهذه الأسباب المتوهمة التي لا حقيقة لها. والأسباب كما يعلم من العبارة السابقة نوعان، والأسباب كما يعلم من العبارة السابقة نوعان، أحدهما سبب شرعي وهو ما علم الانتفاع به عن طريق الشرع، ما علم الانتفاع به عن طريق الشرع، مثل القرآن، مثل القرآن. والآخر السبب القدري وهو ما علم الانتفاع به عن طريق القدر، وهو ما علم الانتفاع به عن طريق القدر، أي بحسب ما تعارف عليه الناس وبان شاهد صدقه، أي بحسب ما تعارف عليه الناس وبان شاهد صدقه، مثل إيش؟ مثل الأدوية، مثل الأدوية التي تعرف عليها الناس، سواء الأدوية المفردة كما في الطب اليوناني القديم أو الأدوية المركبة كما في الطب الحديث. فإذا علم بطريق القدر ذلك كان سببا قدريا، أو عرف بطريق الشرع كان سببا شرعية، وما لم يعلم بطريقهما فإنه لا يعد سببا. هذه قاعدة، إذا وعاها الإنسان صارت المسائل عنده كالشمس، المسائل التي تشكل عند الناس تكون عنده كالشمس. أنا أضرب لكم مثال، الآن يوجد عند بعض الرقاة جلد ذئب يبيعونه للناس، لأجل ماذا؟ ليش يبيعون جلد الذئب؟ لطرد الجن، لطرد الجن والشياطين والأرواح الخبيثة. طيب، كون جلد الذئب طاردا
للأرواح الخبيثة من الجن والشياطين سبب قدري أم سبب شرعي؟ لا هذا ولا ذاك، إيش؟ من اللي قاله؟ ما عبد الرحمن؟ لا هذا ولا ذاك، لماذا؟ طيب لم يرد في الشرع. طيب وفي القدر كيف نعرف أنه ما ورد في القدر؟ هم الآن يقولون لك يعني جربناه ووجدناه نافع، حتى يحكون لك قصص يقولون يعني اسمعوا مرة ذيب يكسر عظام جني، هذه فيها فائدة أن الجن لهم عظام يعني. ما الجواب؟ الجواب أن الجن غيب لا يطلع على حقيقة ما بهم، فالدعوة بأن الجن يفرون منه ولا يقرون أمامه ويتضررون من وجوده تحتاج إلى بينة صادقة من تجربة ظاهرة، والجن عالم غيبي وهم يتلاعبون بالإنس ويتسلطون عليهم كما في سورة الجن وغيرها من آيات القرآن الكريم، فيعلم أن هذا شيء مدعى لأن الجن عالم غيبي لا سبيل إلى معرفة ما يتأثر به، فلا تعويل حينئذ على دعوى الناس. فالسبب القدري لا بد أن يعرف بالطريق الظاهر أن هذا سبب صحيح، ومثله ما يسمى الآن عند الشباب بأسوار الطاقة، فإن هذا من جنس ذاك، فلم يثبت بطريق القدر أن أسوار الطاقة لها تأثير ما، والمواد لها خصائص معروفة عند علماء الطبعيات ولبعضها شواهد في القرآن والسنة، لكن هذه الأسوار المدعاة لم يثبت عند أهل المعرفة من الأطباء بأنها سبيل لما يذكره المروجون لها، بل صدرت في بعض بلدان العالم أحكام ضد تلك الشركات لتلاعبها بحقوق الناس وأكلها أموالهم بالترويج لما لم يثبت كونه نافعا للبشرية كما يقولون. فإذا وضح هذا الأصل عند مقتبس العلم بانت له هذه المسائل، مثلا مسألة جلد الذئب يكاد مشايخنا يجمعون على هذا الحكم، لكن هناك مسألة مختلف فيها بين مشايخنا ومشايخ مشايخنا، وهي الملح في طرد الجن، نثر الملح في طرد الجن بأن ينثر في أركان البيت، فهذا سبب قدري أم سبب شرعي؟ قدري. كيف عرفنا أنه قدري؟ ها؟ تعرف عليه، كيف تعرف عليه؟ مثل ما قال الأخ يقول الجن عالم غيب، كيف نعرف أن الجن فروا من البيت بمجرد أن تضع الملح؟ هل يمكن معرفته؟ لا يمكن معرفته. الجن أحيانا يدعي أنه ليس في المكان ويكون في المكان وأنت لا تعرف لأنك لا ترى، فحينئذ القول بالمنع أقوى من القول بالجواز، لأن المانع متمسك بأصل عظيم والمجوز يترتب على تجويزه هذا أن يطرده في غيره مما يشاركه في الباب، وهذا أمر لا منتهى له، فإنه لا يزال الناس يستحدثون من هذه الأمور أشياء يدعونها لغلبة الجهل على من يتعاطى باب مداواة الخلق بالرقية وما تعلق بها من سبل المداواة. ومما يجعل في الأمر غيبة وشكا أن الكتب المصنفة في الطاقة والقوة البشرية يذكرون للملح هذه الخصيصة في طرد الشياطين والأرواح، وهذه الكتب كلها إن لم يكن كلها هي مترجمة من ثقافات وأديان غير دين الإسلام، فيدل أن الأمر له أصل ما في الأديان المخالفة دين الإسلام، فينبغي الحذر منه وتركه.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يدي حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا.
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ذكر المصنف رحمه الله بتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألهن كاشفات ضره، ففيه إبطال ما لم يثبت كونه سببا، ففيه إبطال ما لم يثبت كونه سببا شرعيا ولا قدريا، وأنه من جنس ما يعتقده المشركون في أصنامهم من التأثير. فالواقع في ذلك واقع في الشرك والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة. الحديث رواه أحمد في مسنده، وهو عند ابن ماجه مختصرا، وإسناده ضعيف. وكان الأولى في الصناعة الحديثية أن يقدم عزوه إلى من؟ إلى ابن ماجه، لأنه من الكتب الستة، فإن العزو إلى مسند أحمد إنما يكون إذا فقد الحديث من الأصول الستة. فيمكن أن يقول: رواه ابن ماجه وأحمد واللفظ له. ويسوغ ذكر أحمد حينئذ لماذا؟ ويسوغ ذكر أحمد حينئذ لأجل اللفظ. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنك لو مت ما أفلحت أبدا. فنفي الفلاح عنه يدل على التحريم وهذا النفي له موقعان أحدهما إرادة التأكيد وأنه لا يفلح أبدا وهذا لا يكون إلا مع الشرك الأكبر لأن الذي ينفى عنه الفلاح ينفى عنه الفوز في الآخرة، فيكون من أهل النار الذين لا يخرجون منها. وحينئذ فيكون التعليق المذكور قارنه ما كانت تعتقده الجاهلية من الاستقلال في التأثير وإذا اعتقد العبد أن خيطا أو حلقة مستقل بالتأثير بنفسه فهذا شرك أكبر. والآخر ماذا قلنا في الأول؟ والآخر أنه على إرادة التهديد فيتخوف عليه عدم الفلاح وحينئذ يصح أن يكون الشرك أصغر لأن المحرمات شركا فما دونها يقع التهديد على الوعيد فيها شركا فما دونه يقع التهديد عليها بالوعيد. والدليل الثالث حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. الحديث رواه أحمد وإسناده جيد. رواه أحمد وإسناده جيد. ما معنى وإسناده جيد؟ نعم. إيش؟ كيف حسن؟ من ذكر هذا؟ ها؟ طيب لماذا طيب مرتبة بين صحيح الحديث؟ من زيادات السيوطي في أنواع علوم الحديث التي ذكرها في تدريب الراوي معرفة الحديث الجيد، فذكر أنه المتردد بين الحسن والصحيح، فالناظر فيه يقويه فيجعله فوق الحسن، لكن لا يتجاسر فيجعله صحيحا، فهو شبيه بالحسن. فالجيد على التحقيق أعلى الحسن، فالجيد على التحقيق أعلى الحسن، لكن العبارة بمثله تدل على كمال حسنه، كما أنهم إذا قالوا في إسناد ما لا بأس به يريدون ماذا؟ الحسن، لكنه في أقل درجاته، لكنه في أقل درجاته. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فالدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله، فالدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله، فالتعاليق محرمة، فالتعاليق كلها محرمة. والدليل الرابع حديث عقبة رضي الله عنه أيضا مرفوعا: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهذا مطابق للترجمة مطابقة ظاهرة، لأن الترجمة صدرها قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، وهذا الحديث فيه الإعلام بأن حكم التعاليق كلها أنها شرك، ومن جملتها الخيوط والحلق التي يتعلق بها الناس، وهي شرك أصغر. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية، يوهم أن هذه الجملة متعلقة بالحديث السابق، لأن اصطلاح المحدثين استعمال كلمة وفي رواية في جملة تابعة لحديث سابق، لأن اصطلاح المحدثين استعمال هذه الجملة في استعمال هذه العبارة في جملة لاحقة بحديث سابق، وليس الأمر كذلك هنا، بل هما حديثان مستقلان، بل هما حديثان مستقلان. نبه عليه سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد عند هذا الموضع، وهذا من قواعد التخريج التي توجد في كلام بعض أهل العلم، لكن لم تجمع في صعيد واحد، وللعلامة سليمان بن عبد الله إفادات متنوعة في هذا الباب في كتاب تيسير العزيز الحميد، منها هذه الفائدة العزيزة التي نوه فيها بأن اصطلاح المحدثين استعمال هذه الكلمة في جملة تابعة لحديث سبق، وأما إذا كان حديثا آخر فإنه لا يسوغ أن يقال حينئذ وفي رواية، وإنما يقال وفي حديث آخر. والدليل الخامس أثر حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط الحديث، رواه ابن أبي حاتم.
وإطلاق العزو إليه يراد به إيش؟ أحسن. وإطلاق العزو إليه يراد به تفسيره، فهذا الأثر عنده في التفسير وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة الآية مصدقة للحال، ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة الآية مصدقة للحال، وأن الذي فعله هذا الرجل من الشرك، وأن الذي فعله هذا الرجل من الشرك، فالحال التي أنكرها هي حال الشرك.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما بمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد من كلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابع
رحمه الله: الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة لكونه لم يستفسر مستفصلا عن حاله، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر مستفصلا عن حاله هل كان جاهلا أم لا، وكون المسألة مشتهرة في الدين ظاهرة بين المسلمين يمنع العذر بالجهل فيها. فالعلماء يفرقون بين أفراد المسائل باعتبار الظهور والخفاء، فالعلماء يفرقون بين أفراد المسائل باعتبار الظهور والخفاء، فالظاهر له حكم والخفي له حكم آخر.
سمكم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر بقوله لا تزيدك إلا وهما. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن التعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر عن الأصغر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة.
العاشر كيف الصحابة يستدلون على الآيات التي في الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر؟ كيف؟ يا عبد الله. أيوة. نعم أحسن. يعني وجه صحة الاستدلال بالآيات الواردة في الأكبر على الأصغر لاشتراكهما في حقيقة الشرك، لاشتراكهما في حقيقة الشرك، وهي جعل شيء من حق الله لغيره، فإذا وجدت هذه الحقيقة في أي الأفراد صح الاستدلال بالآيات الواردة فيها على ذلك. فمتى استدل المرء بآية ما واردة في الشرك الأكبر على حال متعلقة بالشرك الأصغر كان ذلك صحيحا، لأن الشرك أصغره وأكبره يجتمعان في كونهما جعل شيء لحق الله عز وجل لغيره. وترتيب الشرك إلى أكبر وأصغر لا يراد منه تهويل الأفراد المندرجة في الشرك الأصغر، وإنما يراد به بيان الأحكام المترتبة عليه، فلا يعني كون نوع من هذه الأنواع شركا أصغر أنه لا يبالى به، ولكن يراد تفريق الأحكام المترتبة عليه، فالواقع في الشرك الأكبر يكون خارجا من الملة، والواقع في الشرك الأصغر لا يكون خارجا من الملة، ولكنهما جميعا يشتركان بأن حالهما مخذولة مرذولة مستقبعة لا ينبغي الاستهانة بها. ومن الغلط توهم الناس أن ترتيب الأحكام على درجات يراد منه تهوين العمل بها كترتيب الأحكام الشرعية إلى فرائض ونوافل، فإن ترتيب الأحكام على هذا النمط كما جاء التصريح به في حديث أبي هريرة القدسي لا يراد منه الاستخفاف بالنوافل وعدم المبالاة بها، وإنما يراد معرفة مراتب هذه الأعمال فيما يتعلق بالأحكام. فمثلا فيما يتعلق بالشاهد، فإن الفقهاء يرون أن من العدالة اللازمة للشاهد أن يكون محافظا على الفرائض، لا يختلفون في ذلك. وأما بالنظر إلى النوافل فمنهم من يراها عند إدمان تركها وعدم المبالاة بها خارمة لعدالة الشاهد، ومنهم من لا يراها كذلك. فهم استفادوا من ترتيب الأحكام على هذا النمط التفريق في الأحكام المرتبة عليها لا في تهوين العمل بها. والناس صاروا بأخرة يأخذون هذه الموارد في أبواب الدين التي تفرق فيها الأحكام، إما في باب الطلب أو في باب النهي، متوهمين أن المراد منها عدم المبالاة بما جعل في إحدى الرتبتين. فتجد أنه إذا قيل لهم هذه سنة قالوا الأمر يسير، هذه سنة، وهذا من الجهل، لأن هذه سنة معناها من دين النبي صلى الله عليه وسلم، والصادق في اتباعه يحرص على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وكان هذا دين السلف. وأما بآخرة فصار دين الناس أنما نزل عن الرتبة العليا جعلوه مما لا يبالى به، فإذا قيل الشرك أكبر وأصغر قالوا مدى من الأصغر الأمر واسع، وهذا جهل. وإذا قيل لهم فرض ونفل قالوا إذا صار من النوافل الأمر واسع، لا، الأمر الواسع في دين النبي صلى الله عليه وسلم، لا فيما تمليه أهواء الناس عليهم وما يظنونه دينا وليس من طريقة السلف. فلم يكن السلف يتلمسون معرفة السنن لئلا يبالوا بها، كانوا يتلمسون معرفة السنن ليجتهدوا في الحرص عليها بعد اجتهادهم في الفرائض فوق ذلك. فهم يجتهدون في الفرائض اجتهادا عظيما، ثم يجتهدون بعد ذلك في النوافل اجتهادا عظيما، لكنه لا يبلغ اجتهادهم في الفرائض. فإذا رأيت حالهم في صلاة الفرض رأيت عجبا من الحرص عليها والمحافظة على أدائها، ثم تراهم بعد ذلك في نوافل الصلاة من أشد المحافظين على نوافل الصلاة ويعظمونها تعظيما جليلا، حتى ربما صارت في عرف الناس أنها عندهم من جملة الواجبات، مثل الآن بعض الشيبان اللي على الدين العتيق ما يمكن ينام ما أوتر، ما يمكن ينام ما أوتر أبدا، ما حتى بعضهم ما يخرج من المسجد إلا قد أوتر بعد صلاة العشاء، حتى أنهم يرون أن الوتر يكاد يكون واجب. وصلاة الضحى، صلاة الضحى يكادون يجعلونها واجبة، ولا يستغربون عندما تتكلم في صلاة الضحى، يرون صلاة الضحى صلاة الضحى، لكن قد يستغربون شيئا تفيدهم زائدا على صلاة الضحى، كان تقول الإنسان يصلي ركعتين أو أربع أو ستا أو ثمانيا، فتجد قد يستغرب أن زيادة على الاثنتين. فيتفق للإنسان من سؤال العوام الحريصين على هذه الصلاة، ما كان يظن الإنسان أن الناس هؤلاء العامة لا يبالون بالصلاة. تجد إنسان أن تقول عامي ويأتي يسألك في صلاة الضحى، فتعرف من العام على الحقيقة. وهذا هو الذي ينبغي أن يعرفه الإنسان، أن العامية ليست حالا يراها الإنسان في ظاهر المرء يحكم عليه بأنه عام، لا، العامية في معرفته بالدين. ولذلك كم من إنسان ظاهره العامية وباطنه العلم بالله وأمره، وكم من إنسان ظاهره العلم بالله وبأمره وباطنه العامية. فلا يخدع الإنسان عن شهود حاله ومراقبتها وإمرار معيار الحق فيها في محاكمتها إلى ردها إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دين الله عز وجل.
قال رحمه الله: العاشرة والنتائج قد عن العين من ذلك. الحادية عشر: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. باب ما جاء في الرقى والتمائم.
مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي العودة التي يعود بها من الكلام، وهي العودة التي يعود بها من الكلام. والعودة اسم لما تطلب الوقاية به، والعودة اسم لما تطلب الوقاية والاعتصام به. والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق لتتميم الأمر، وهي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر، جلبا لنفع أو دفعا لضر. والفرق بينهما من جهة أن الرقى ملفوظة، من جهة أن الرقى ملفوظة، وأن التمائم عودة مكتوبة، وأن التمائم عودة مكتوبة. الأصل في الرقية أنها تكون ملفوظة لفظا، سواء اقترنت بالنفس أو بمجرد القراءة. والأصل في التميمة أنها عودة تكتب، سواء علقت أم لم تعلق، فإن من التمائم ما يعلق، ومن التمائم ما يوضع تحت الوسادة، ومن التمائم ما يوضع في مكان ما في البيت أو السيارة. فكل هذه يشملها اسم التميمة، وإن كانت في الأصل اسما لما يعلق، لكن غيرها تابع لها في حكمها. وكذا الرقية هي عودة يتلفظ بها، سواء تلفظ بها الإنسان مع النفس أو تلفظ بها دون أن ينفث، كأن يقرأ القرآن ثم لا ينفث، فإن الرقية تكون بالنفي وبعدمه، لكن الرقية إنما تكون على وجه المباشرة، إنما تكون على وجه المباشرة. فإذا أراد أن يرقي إنسان إنسانا باشره بالقراءة عليه، وأما مع عدم المباشرة هذا لا يسمى رقية، كالأشرطة التي تسمى بأشرطة الرقية، آيات الرقية. فهذه الأشرطة إن كان المراد منها تعليم الناس الآيات القرآنية التي تنفع في التعوذ هذا جائز، وإن كان المراد منها أن تجعل بمنزلة الراقي فيشغلها الإنسان بجهاز التسجيل ويسمع هذه الآيات على إرادة أنه يرقى بها، فهذا لا أصل له ولا يجوز فعله. فقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في حياة المفتي الأسبق الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بحرمة هذا الفعل وأنه لا يجوز.
أحسن عليكم. قال رحمه الله في صحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يرقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتمرة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان معلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعل من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتورة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته وتقلد وترى أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعيد راقبه واه وكيع. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم وهما المرادان بقوله وفي الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، فالأمر بالقطع دال على التحريم، وهذه القلائد كانت تجعلها العرب في أعناق الإبل لدفع العين، ذكره الإمام مالك في الموطأ. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند رميه، فكانوا يعمدون إلى تعليقها الأوتار لإرادة دفع العين عنها. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أبو داود وأحمد، وهو حديث صحيح، وفيه التصريح بحكمهن أنهن شرك. والتولة من جنس التمائم، وأفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا، فإن النساء لهن ولع بها ابتغاء أن يحبب زوجها فيها ولا يرغب عنها. وقوله في الحديث إن الرقى، المراد بها الرقى التي تعرفها العرب، وهي الرقى الشركية، لما في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، والجمع بين الحديثين يقتضي أن تكون الرقى المحكوم عليها بالشرك في هذا الحديث الرقى التي تعرفها العرب في الجاهلية، فأل في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى عهدية، أي الرقى المعهودة المعروفة عند العرب فهي المحكوم عليها بالشرك. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم والتمائم، فإن التمائم هنا يراد بها التمائم الشركية، وهي التعاليق التي ليست من القرآن فإن التعاليق ما لم تكن من القرآن فإنها شرك، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد وإسناده حسن. فيكون هذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أما التمائم التي من القرآن الكريم فليست من الشرك لماذا؟ لماذا الرقى التي من القرآن ليست من الشرك؟ فعل بعض السلف. تمام. أحسن. لأن القلب يتوجه إلى سبب شرعي في الدواء وهو القرآن، فالقرآن الكريم سبب شرعي في المداواة، فحينئذ لا يكون شركا. فالتمائم التي من القرآن الكريم ينتفي عنها اسم الشرك، لأن السبب المتعلق فيه هو سبب شرعي، لكنها محرمة في أصح القولين. لماذا؟
ليس محرمة التمائم القرآنية. نعم الأخ اللي رفع يده في الوسط. لا الأخ اللي في القلب. نعم الذي في يدك القلم سدا للذريعة. أي ذريعة؟ ذريعة الشرك. يقولون أنتم موسوسين بالشرك، كل شيء ذريعة الشرك ذريعة الشرك. دائم لا تعول على شيء يكون فيه للمخالف مدخل. هذا الذي ذكرته يصلح ذكره ثانيا ثالثا رابعا في تعديد الوجوه لإبطال الباطل تكثيرها من طريقة أهل العلم. لكن هات حديث النبوي يقطع حجة كل مدع. آية. اللهم صل عليه وسلم. يا حمد يا أخي هات لنا حديث.
عموم الحديث لما تغلق تقريبا الوكلين
الشيء. أحسنت، دعنا هذا في الخلاف، لكن لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فإن هذا عام في التمائم كلها، فيكون الأصل في التمائم أنها محرمة، أنها محرمة، فمتى وجد فيها الشرك صارت شركا. والتمائم القرآنية ليست من الشرك ولكنها محرمة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له. واضحة؟ في فائدة من دقائق إفادات الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لا توجد لغيره، ذكر أن التميمة القرآنية تكون شركا في حال، متى؟ مع أنه يقول التمائم القرآنية ليست شرك. نعم إيش؟ إذا كانت يعني تكون شركا إذا كان قلب المعلق متوجها إلى التعليق لا إلى المعلق. تكون شركا إذا كان قلب المعلق يعني اعتقاده متوجها إلى التعليق لا إلى المعلق، فهو يرى أن التعليق بنفسه هو سبب لا إلى المعلق وهو القرآن الكريم. فمتى وجد هذا الاعتقاد قيل إن التمائم القرآنية تكون شركا، لكن هذا حكم عليها باعتبار ذاتها أم باعتبار اعتقاد معلقها؟ باعتبار اعتقاد معلقها، فيقال بهذا الاعتبار تكون شركا. ومما ينبغي أن يرعى في بيان مسائل التوحيد والشرك بيان حكم الأصل ثم النظر إلى الأحكام الطارئة. فمثلا تعليق التمائم ما حكمه؟ شرك إيش؟ أصغر، هذا هو الأصل. وأما الحكم بأنه يكون أكبر إذا اعتقد الاستقلال بالتأثير هذا حكم عليها باعتبار اعتقاد المعلق لا باعتبار ذاتها، فيحكم على الشيء بالنظر إليه نفسه. وأما الأحكام الطارئة التي تلحقه بالنظر إلى عقائد الفاعلين فهذه تأتي تاليا وتتبين غالبا في الأحكام على الخلق في الفتاوى وأشباهها. فتبين أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك يراد بالرقى والتمائم هنا المعهود عند أهل الجاهلية، فالمعهود عند أهل الجاهلية في رقاهم وتمائمهم أنها من الشرك. وأما ما بعد ذلك ففيه البيان الذي تقدم. ومنه يعلم أن الرقى تنقسم إلى قسمين، ومنه يعلم أن الرقى تنقسم إلى قسمين، أحدهما الرقى الشرعية، الرقى الشرعية وهي الرقى السالمة من الشرك، وهي الرقى السالمة من الشرك، والآخر الرقى الشركية، الرقى الشركية وهي الرقى المتضمنة الشرك، وهي الرقى المتضمنة الشرك. ويعلم أن التمائم تنقسم أيضا قسمين أحدهما التمائم الشركية، وهي التمائم المشتملة على الشرك، وهي التمائم المشتملة على الشرك، والآخر التمائم الشرعية ولا المحرمة؟ المحرمة، التمائم المحرمة، وهي التعاليق التي لا تشتمل على الشرك، وهي التعاليق التي لا تشتمل على الشرك، ومنها التعاليق القرآنية. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي وإسناده، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. وإذا قلنا هو حديث حسن غير إذا قلنا إسناده حسن، لأنه إذا قيل هو حديث حسن يعني باعتبار تعدد الطرق وشواهده لا بإسناد واحد. فقولنا هنا وهو حديث حسن يعني باعتبار ما دل عليه جمع طرقه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، في قوله وكل إليه، لأن من وكل إلى غير الله خذل وهلك، لأن من وكل إلى غير الله خذل وهلك. فوكله إليه يدل على تحريمه لأنه سبب للهلاك، فوكله إليه يدل على تحريمه لأنه سبب للهلاك. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي، والعزو إليهما أولى، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: أو تقلد وترى، مع قوله: فإن محمدا بريء منه، فإن براءته صلى الله عليه وسلم منه تدل على حرمة فعله، فإن براءته صلى الله عليه وسلم تدل على حرمة فعله. وتقدم أن تعليق العرب للأوتار يراد به دفع العين عنها. والدليل، ولذلك إذا قلدت لغير دفع العين حكمه إيش؟ الجواز. يعني الآن أهل الإبل يقلدون هالقلائد، ما حكمها؟ أي لا يريدونهم دفع العين، يريدون زينة، قال حكمها الجواز. طيب تدل على دليل عليها بالذات خاص هدي، نعم أحسن، أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد القلائد الذي كان يرسله إلى مكة، وكذا لما حج صلى الله عليه وسلم قلد البدن التي أراد ذبحها، فهذا يدل على الجواز وأن تعليقها للزينة جائز. والدليل الخامس أثر سعيد بن جبير. طيب لو قال واحد أن بعض أهل الإبل علق بعض هذه النوق، علقها ذهبا يصل إلى 200,000، فهنا وش حكم التعليق؟ إيش حكمه؟ التحريم. لماذا؟ لأجل التعليق ولا لأجل وضعه في غير موضع، المال في غير موضع، لما فيه من التبذير والإسراف المحرم، لما فيه من التبذير والإسراف المحرم، فحينئذ يكون التحريم لأجل هذا الأمر لا إلى التعليق نفسه. الدليل الخامس أثر سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع بن الجراح في جامعه، وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كعدل رقبة، كعدل رقبة بفتح العين وكسرها، أي يكون كأجر اعتاق رقبة، أي كأجر اعتاق رقبة مملوكة. فجعل تحرير القلب من الشرك بمنزلة تحرير الإنسان من العبودية لمثله، فجعل أجر تحرير القلب من الشرك بمنزلة أجر تحرير الإنسان من العبودية لمثله. والدليل السادس أثر إبراهيم
قال كانوا يكرهون التمائم كلها. الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف، رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده صحيح. وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعي، وإبراهيم هذا هو إبراهيم ابن يزيد النخعي، لأنه المراد عند الإطلاق، لأنه المراد عند الإطلاق. وقوله كانوا يكرهون يريد من؟ السلطان أصحاب ابن مسعود، يريد أصحاب ابن مسعود. وهذا من قواعد فهم كلام السلف، فإن إبراهيم إذا ذكر الجمع كانوا يأمرون أو كانوا يحبون أو كانوا يرون أو كانوا يكرهون يريد أصحاب ابن مسعود من أشياخه من أهل الكوفة، كمسروق بن الأجدع وعلقمة بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد رحمهم الله تعالى. والكراهة في عرف السلف للتحريم، والكراهة في عرف السلف للتحريم، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وتلميذه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وابن القيم وتلميذه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فهو خبر عن مشيخة الكوفة من أصحاب ابن مسعود أنهم كانوا يحرمون التمائم كلها. وهذا هو أحد قولي السلف، وهو الصحيح لما سبق من عموم حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، لا فرق بين التمائم القرآنية ولا غيرها.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التوالة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
قوله أن هذه الثلاثة يعني إيش؟ الرقى، التمائم، والتوالة كلها من غير استثناء. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. طيب فيها استثناء ولا ما صار فيها استثناء؟ فيها ولا ما فيها؟
نعم.
فيها. طيب كيف العبارة هذه؟ الأصل اللي هو إيش؟ ما معنى الأصل؟ كلمة الأصل عندي أحسن. قوله رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي باعتبار ما تعرفه العرب في الجاهلية منها، أي باعتبار ما تعرفه العرب في الجاهلية منها. صار كلام الصحيح أو غير صحيح؟ ها؟ صحيح. طيب لو جاء واحد يقول الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، قال هذا فيه نظر في مخالفتها ما في الصحيح، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، كلام هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأن المصنف يعرف ذلك ويقول به في كلامه، فلا بد أن تفهم كلام المصنف على ما يعلم من دين المصنف واعتقاد المصنف. فإذا أشكل عليك كلام متكلم فليست الجادة السوية تزييفا، فإن التزييف يقدر عليه كل واحد، يعني أن تقول هذا كلام باطل والدليل كذا وكذا. يعني لو واحد قال مثل بعض الناس الآن يشرح كتاب التوحيد يقول هذا الكلام فيه نظر، أو بعضهم يقول هذا كلام مخالف للأدلة الصحيحة، لأن الأدلة الصحيحة دلت على استثناء إيش؟ الرقى الشرعية وكذلك التمائم القرآنية أنها ليست من الشرك. هذا الكلام في سياقه فيه نظر، لأن المصنف نفسه يرى ذلك، فهو يرى أن الرقى الشرعية لا بأس بها، وكذلك لا يرى أن التمائم القرآنية شركا، وإنما يرى أنها محرمة لوجوه ثلاثة مشهورة عند أئمة الدعوة، ذكرها صحيفة المجيد عند هذا الباب وغيره. فحينئذ ينبغي أن تجتهد في حمل كلامه على إيش؟ على ما يعرف من اعتقاده وطريقته. فلست أنت الوصي على الكتاب والسنة حتى تقول للناس هذا مخالف للكتاب والسنة. وهل العلماء الصادقون يريدون إلا اتباع الكتاب والسنة؟ لكن الذي يعرف قدر العلم وأهله يعتذر له، والذي يجهل قدر العلم
وأهله يسطو عليهم بالتجهيل والتزييف. العاقل يعرف أن هؤلاء علماء. وأيضا يا إخوان لا نخدع أنفسنا، لا نخدع أنفسنا الذي يحصل له كلمتين يعطيها الله لسان ويصير له طلبة. أنت من عند هؤلاء؟ كما قال أبو عمرو بن العلاء: ما نحن في من سبقنا إلا كبقل في أصول نخل طوال. البقل يعني النباتات الصغيرة مثل البقدونس مثل أشباهها في أصول إيش؟ نخل طوال. فأنت الآن بعض الناس يأتي يذكر يقول هذا وإن كان قول الأئمة الأربعة إلا أنه قول باطل. ليش طيب قول باطل؟ يقول لي مخالفته كتاب السنة. والأئمة الأربعة ما يقول كتاب السنة؟ لا ينبغي أن يتجرد الإنسان بمثل هذه العبارات، لأن العلم دين وهؤلاء من أئمة الدين. ولو كان الراجح باعتبار ما يظهر لك خلاف ما ذهبوا إليه فلا ينبغي أن تتجرى بكلمة باطل. يعني كلمة باطل إيش معناها؟ خفيفة ولا ثقيلة؟ ثقيلة، ما هي سهلة. ما يقابل الباطل إلا الحق. فلا ينبغي أن تعبر بمثل هذه التعابير. والإنسان ينظر هؤلاء لا ينظر إلى مقدار ما عنده من العلم فقط وما عنده من الكتب، لا، انظر إلى مقدار ما عندك من الدين وما هم عليه من الدين. أنت الآن بعض الإخوان يقول المذهب 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 المذهب، يعني يزيف المذهب. مذهب من هذا؟ مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكان له من الديانة الشيء العظيم. ثم أصحابه الذين اختاروا المذهب بعده، شهر أن الحنابلة من أزهد الناس في الدنيا وأبعدهم عن الولايات والمناصب كما ذكره أبو الوفاء ابن عقيل، وهذا وصف مشهور فيهم قديما وحديثا مع ما هم عليه من العبادة والصلاح والإقبال على الله سبحانه وتعالى وكمال التعلق به. الإمام أحمد يذكر أنه كان يصلي في اليوم الواحد وقيل في الضحى 300 ركعة. 300 ركعة أنت تصلي ركعتين؟ لا ينظر الإنسان فقط الآن هذه الدراسات الأكاديمية التي يقال فيها لا بد أن يبرز الباحث نفسه، يبرز الباحث نفسه على حساب علماء المسلمين، هذا باطل وهذا صحيح. حتى صار من المبحكات المبكيات أن يكون في الناس في الدين ما لم يكن في الأوائل السابقين. لكم مهلة 10 سنوات تأتون بامرأة حكمت على راوي بأنه ثقة أو ضعيف. ابحثوا كتب الجرح والتعديل، هل تجدون مع البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، تجدون امرأة واحدة تكلمت في رجل واحد كأنه ثقة أو ضعيف. وفي زماننا هذا ما أكثر الآن الباحثات في الدراسات العليا تذكر كلام هؤلاء، تقول قلت والراجح أنه ضعيف، إلا والراجح أنه ثقة. فينبغي أن يؤخذ الدين بطريقة السابقين. نعم ينتفع بهذه الدراسات، لكن لا يكون على أصول ليست دينية وليست شرعية، مثل ما يسمى إبراز الباحث شخصيته. هذا مو بدين الله إبراز الباحث شخصيته. الباحث يجب له عليه أن يقتدي بالسابقين وأن يعظم الأولين، وأن لا يتجرأ على تزييف كلامه إلا ببينه برهان إذا بلغ منصبا في الدين متينا، ثم يتأنق في العبارات المؤدية إلى إظهار الحق. أما الهجوم عليهم بأن هذا كلام باطل، هذا كلام ساقط، هذا لا يقوله من عنده أدنى علم، هذا من يقوله عند من له معرفة بالأدلة الشرعية، وأنت من حتى تقول مثل هذه الكلمات؟ لكننا صرنا يعني يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ولا ينبغي أن يطلي الواقع الجاري على طلاب العلم، لا، وطلاب العلم يقتدون بالسلف السابقين. والأمور الغرارة التي تجترف الناس ينبغي أن يحذروا منها، وسبيل الحذر منها أن يلزموا العلماء الراسخين وأن يتمسكوا بهديهم وأن يمعنوا النظر في كيفية الانتفاع بهم. ليست صحبة هؤلاء يراد منها المسائل، يراد منها المسائل يا أخوان. بعض الإخوان يقول الحمد لله احنا حضرنا سنتين عند الشيخ فلان استفدنا، والآن مقبلين على الكتب نقرأ. هذا مو بعلم. روى أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية عن الإمام مالك أنه قال: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم من العلم. 30 سنة تتعلم منه العلم. ليس العلم بالمسائل، العلم في السمت، العلم في الهدي، العلم في الأخلاق، العلم في الفتية، العلم في معاملة الناس، وهذه تتجدد مع الحوادث التي تحدث. فأنت الذي يصاحب العلماء يعرف منهم أشياء عظيمة، يرى كيف يتعاملون مع الناس. أحد أشياخي رحمه الله تعالى هو الشيخ عبد الله بن عقيل رحمة الله عليه، خرجت مرة معه بعد صلاة، وكان في ذلك اليوم يعني مباراة بين فريقين عظيمين في البلد، فجاءه أحد الصغار من قرابته يسلم عليه وقد لبس شعار أحد الناديين، ليس هذا فحسب بل عصب رأسه بعصابته. فكنت أنتظر أن يؤنبه وأن يعنفه، فإذا به يسلم عليه ويهش في وجهه ويبش ولم يقل له شيئا. فاستفدت منها فوائد، أن هذا الصبي الذي سلم عليه خارج من الصلاة، وأمر الصلاة عظيم، فينبغي أن تغتفل له مثل هذه الزلة أمام أمر الصلاة العظيم الذي حافظ عليه، الذي حافظ عليه. ثم هذا الذي وقع منه ذلك الفعل صبي صغير، والصغار يغتفر منهم ما لا يغتفر من غيرهم، وهذه قاعدة الشرع. وثالثها أنه ربما أنبه على ذلك بينه وبينه ليس أمام الناس. وتجد بعض الناس ربما يرى أن الصواب هو أن يعنفه ويؤنبه، قال إيش؟ حتى لا يتوهم الناس أن الشيخ موافق على هذه الأشياء. دع الناس يتوهمون ما يتوهمون، ما عليك من الناس، عليك من الله عز وجل، وعليك معرفة طريق إصلاح الناس، كيف تصلح الناس. فهو لم يرى أن المناسب مخافة الناس بترك تأنيب هذا، ولكن أراد أن يعامله بالأصلح فوقعت منه هذه المعاملة. فهذه حال واحدة تستنبط أنت منها أمورا كثيرة تستفيد منها، وتقع النوازل والفتن كيف كانوا يتعاملون. الآن عندما وقعت النوازل والفتن، هل سأل أحد منكم الشيخ ابن باز عندما وقعت الفتن ماذا كان يقول في درسه، كيف يتعامل في درسه، وش كان يدرس، حتى تعرف كيف كانوا العلماء الراسخين يفعلون، وهذه طريقتهم حتى تنجو بنفسك. الذين كانوا يرمقون بعين الفهم والإدراك، حاله رحمهم الله قرت قلوبهم بعين اليقين وبرده بما ينبغي أن يكون عليه العبد في هذه الأحوال. والذين لم يمعنوا النظر في ذلك ولم ينتفعوا به في هذه الصحبة تجدهم في الفتن يضربون خط عشواء. ثم يقال إعلان الحق وبيانه. إعلان الحق وبيانه ينبغي أن يكون بالطريقة الشرعية، ينبغي أن تقتدي بالعلماء. ولذلك أيها الإخوان اهتبلوا فسحة الزمن التي من الله عز وجل عليكم، وأدركتم بقايا من العلماء الكبار في علمهم وسنهم، فيصحبهم الإنسان يرى أحوالهم وتعليمهم للناس وهدايتهم وفتاويهم وما يقولون وكيف يتكلمون وكيف يتكلمون مع الصغير والكبير والسائل والمسؤول والأمير والوزير، فتجدهم يؤمنون الخلق في ذلك. وقد رأينا منهم في كيفية معاملة الكبار من أصحاب الولايات السلطانية شيئا باهرا، ورأينا من غيرهم يوما ماضيا كانوا يلقون أولئك بوجه مكبهر، فما هي إلا سنيات، فإذا هم يلقونهم بأفواههم تتكاد تشقق من شدة الضحك. والرجل هو الرجل والحاكم هو الحاكم، لكن الدين ليس هو الدين. وأما العالم الذي دينه واحد هو يعامله بما فيه مصلحة المسلمين ويسلك معه ما فيه مصلحة المسلمين. ولهذا انتفع الناس بدعوة هؤلاء وبطريقتهم ما لم ينتفعوا بدعوة غيرهم، لأن لهم طريقة، لهم قاموس، لهم ناموس، لهم منهج في التعامل مع الناس، في رؤية أنفسهم، حتى كانوا بمجرد ألفاظهم يعلمون الناس. الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله تعالى كان يقول إن الزمن الذي صار يسأل فيه أمثالنا لزمن غربة، يقول هذا وهو رحل بالهند وطلب العلم وتغرب وقرأ على كثير من العلماء في الحجاز وبقي سنتين فيه، ومع ذلك يرى أن يسأل هو زمن غربة. والآن تجد أحدنا ما يفكر بهذا. وذكرت لكم فيما سلف أن بعض أهل القصيم لما جاءوه يريدون أن يدركونه يقولون يا شيخ يا شيخ، فالتفت إليهم قال الأخوان ما أنكم من الرياض؟ قالوا لا من الرياض، فإنما القصيم، قال أنا عارف، لأن الرياض ما فيها شيخ إلا عبد الله بن عبد اللطيف، يعني العالم الأكبر الذي له اتصال بالسلطان وينبغي أن يلتف إليه عليه حتى العلماء مهما بلغوا. ربما يكون بعضهم أكثر مني في بعض الفنون، مثل الشيخ سعد بن عجيب كان في الحديث يعني معروف أنه أبرع منه لأنه درس الحديث في الهند، لكن عندهم الدين، الدين لا ينظرون إلى حظوظ أنفسهم، ينظرون إلى الدين، المقصود نصرة الدين، تعليم الناس الدين، هداية الناس إلى الدين. فينبغي أن يحرص الإنسان على أن يقتبس هذا من العلماء الباقين، ولا تقول لي أحضر سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أربع، ما أمكنك أن تفرغ زمانك فيه من الانتفاع بهؤلاء فانتفع بهؤلاء، تجد هذا أمانا لك في دينك، تجد عندك سفينة وطمأنينة، مهما حصل بالناس من الزعازع والقلاقل والمحن والفتن أنت تعرف دينك فيلتبس عليه لأنك أخذته أخذا صحيحا. بعض الشباب يقول نأخذ انظر عن من تأخذ دينك، إذا جيت انظر عن من تأخذ دينك وجدته ما يأخذ دينك كما ينبغي، يأخذ عن واحد من الشباب ويقول انظر عن من تأخذ دينك. طيب عن من أخذ هذا دينه؟ والعلماء الكبار الموجودين ليش ما تأخذ دينك عنهم؟ ليش ما تنظر كيف يتعاملون مع الموافق والمخالف والقريب والبعيد والمحب والمبغض والمبتدع والسندي؟ لماذا لا تأخذ بهؤلاء؟ كل هذا من تلاعب الشيطان بالناس، فينبغي ألا يقتنص الإنسان من دونهم وأن لا يحبس عن الانتفاع بهم وأن لا يحال بينه وبينه. بعض الناس تجده يشكك في الانتفاع بهؤلاء، يقول كلامهم قليل، أنت تنتفع بالشباب أكثر، فلان أقرب لك للبيت، هذه كلها لا تنفعك. ينفعك أن هؤلاء هم العلماء الذين أمرنا باقتباس العلم عنهم، غيرهم ينتفع به بقدر لكن لا يجعل هو الأصل. الأصل يجعل العلماء الكبار. لماذا؟ لأن المراد حفظ دين الناس، حفظ دين الناس. وقعت فتنة في البلد، لا تروح لصالح العصيمي تسأله، لا، تذهب للعلماء الكبار المعروفين تسألهم، لأن هذا هو الذي به نجاة. ولو تكلم صالح العصيمي ما تتبع كلامه في الفتن، تتبع كلام العلماء، لأن هذا هو الأمان لك. والعاقل من المعلمين يرى أنه ما دام في عافية فلا يبتلي نفسه، وأن الناس إذا لم يقصدوه وصار هو المستغنى به في البلد فإنه لا ينبغي أن يوغل في نفسه في الشر، لأن إرادة الناس على فتيا ما يتعلق بها الناس أمام الله عز وجل في هذا الرجل، ولا تبرأ ذمته إلا بأن يحملهم على الحق الذي يدين الله سبحانه وتعالى به. فإذا كان الإنسان يثقل به أن يسأله سائل، فكيف إذا كان السائلون هم الأمة قاطبة؟ هذا أثقل. ابن عمر رضي الله عنه استأله رجل فقال لا أدري، فقال قل بقولك، قل برأيك، فقال أتريدون أن تجعلونا جسرا على مثل جهنم؟ شف، يخاف أن يجعلوا جسرا على مثل جهنم. العالم الذي يعرف ربه يخاف من هذا الشيء. فما دام أنت مستغنى عنك بالعلماء الكبار فاعرف الدين، هذا المقصود منه حفظ دينك وحفظ دين الناس. بعض الناس يظن أن المقصود به مراعاة الحكام، أو بعض الناس يرى أنك يقول أنت ما عندك بيان موقف، وش موقف كنت؟ مع غلط هذه العبارة لغة، لكن الأمر للعلماء الكبار، أنت في ظل العلماء الكبار، ما تتقدم على العلماء الكبار. إذا ابتليت فصرت من العلماء الكبار فاطلب لنفسك نجاة، هناك والصادق هناك ينجيها الله عز وجل، ينجو يعين الله عز وجل على التوفيق لأنه كان مستمسكا بهذا الأصل. والذي يضيع هذا الأصل وله في كل ساقطة ولا قطرة كلام يقول لابد من بيان الحق، بيان الحق الحمد لله ما هو علي ولا عليك، الحق دين الله عز وجل، الله ما يضيع دينه، والله عز وجل قد جعل للنبي صلى الله عليه وسلم ورثة هم العلماء، فعليك بهم والزمهم واترك عداهم إذا ادلهمت الأمور. والمقصود بذلك حفظ دينك، هذا هو المقصود، أن تحفظ دينك، لأن دينك الحسنة والسيئة التي ستؤجر عليها أم ستؤزر عليها، فاطلب لنفسك حسنة يأجرك الله عليها، واحذر أن تصيب سيئة تكون عليك وزرا.
السلام عليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العلم والرحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدهر من العلم من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق أوترا. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من الإنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن المراد هو أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم.
وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد. فالدعاء هو الدعوة، وأصله الطلب، وشهادة أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. فتقدير الترجمة: باب الدعوة إلى التوحيد.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: ليعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرع كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: اركب على رسلك حتى تنزل بساحتين، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يذوقون أن يخوضهم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وسبيل محمد صلى الله عليه وسلم الأعظم هو الدعوة إلى التوحيد، فإنه قام وقعد وأبدى وأعاد في دعوة الخلق إلى توحيد الله عز وجل. والآخر في قوله أدعو إلى الله على بصيرة،
وأعظم الدعوة إلى الله على بصيرة هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وأعظم الدعوة إلى الله على بصيرة هي الدعوة إلى الله عز وجل في توحيده. فمفتتح دعاء الداعين إلى الله السائرين على نهج النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، الذي أشار إليه المصنف بقوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. الحديث أخرجاه أي البخاري ومسلم على ما تقدم بيانه من أن إطلاق التثنية عند المحدثين يراد به تخريج البخاري ومسلم للحديث في كتابيهما، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فالفعل المضارع فيه المقترن بلام الأمر في قوله فليكن يدل على وجوب الدعوة إلى التوحيد. فالفعل المضارع فيه المقترن بلام الأمر في قوله فليكن يدل على وجوب الدعوة إلى التوحيد وتقديم الدعوة إليه على سائر المأمورات، وتقديم الدعوة إليه على سائر المأمورات لقوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي توحيد الله عز وجل، ودل عليه بكلمته، لأن الشهادة هي كلمة التوحيد كما سبق ذكره في ترجمة الباب. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. الحديث أخرجه البخاري ومسلم لقوله في أوله: ولهما، أي للبخاري ومسلم على ما تقدم تقريره في قاعدة التثنية في العزو عند المحدثين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ادعهم إلى الإسلام، لأن حقيقة الإسلام كما سلف الاستسلام لله بالتوحيد، فإن مدار دين الإسلام على إسلام الوجه لله بتوحيده سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ادعهم إلى الإسلام، معناه ثم ادعهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه أعظم الأفراد التي يتناولها اسم الإسلام. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، أي في الإسلام. وأعظم حق الله في الإسلام هو توحيد الله عز وجل، وأعظم حق الله في الإسلام هو توحيد الله عز وجل. فيجب على العبد أن يدعو الخلق إليه، فإن دعوتهم إلى الإسلام لا تصح إلا إذا كان مفتتحها طلبهم توحيد الله عز وجل، فإذا وحدوا الله عز وجل دخلوا في الإسلام، ثم يبتدرون بالأمر بسائر المأمورات الباقية في الشرع.
نعم. صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين، لا يصير منهم ولو لم يشرك.
قوله رحمه الله السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك. فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين، فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين، وحقيقة البراءة منهم اعتقاد بطلان دينهم وبيانه. حقيقة البراءة منهم اعتقاد بطلان دينهم وبيانه، فلا يكون العبد مسلما إلا بذلك. فإذا ركن إليهم وصار منهم قريبا ربما سرت هذه العقائد الفاسدة إليه بنقض اعتقاد البراءة منهم من قلبه، فصار مشركا مثلهم ولو لم يقع في الشرك، لأنه لم يتبرأ من دينهم ولا اعتقد بطلانه، كحال كثير ممن ساكن الكفار في الأزمنة المتأخرة لحق بهم بموافقته لهم في أديانهم باعتقاد صحتها وعدم النكير عليها والزعم بأنها أديان صحيحة وأن مآل أهلها إلى الجنة كمآل المسلمين المتبعين دين الإسلام، فإن هذه العقائد وأشباهها مما ينقض اعتقاد البراءة من دين المشركين.
قال رحمه الله السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها.
قوله رحمه الله العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، لأن بعث معاذ رضي الله عنه كان إلى قوم من أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله وهم على صنفين، أحدهما صنف يقول لا إله إلا الله ولا يعرف معناها، والآخر صنف يعرف معناها ولا يعمل به، صنف يعمل معناها يعلم معناها ولا يعمل به. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معادا إليهم معلما معنى هذه الكلمة لمن جهلها ممن يتكلم بها منهم، وآمرا من يعلم معناها بأن يلتزم مقتضى هذا المعنى بالعمل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وكما يكون هذا في أهل الكتاب فإنه يكون في المنتسبين إلى الإسلام، ففيهم من هذين الصنفين كثير من الخلق تجدهم يقولون لا إله إلا الله وهم لا يعرفون معناه، أو يعرفون معناها ولكنهم لا يعملون بما تقتضيه هذه الشهادة من اللوازم.
قال رحمه الله الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة
رحمه الله الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، فيه فائدتان.
الأولى أن الشبهة ترد على المتعلمين، أن الشبهة ترد على المتعلمين لأن حقيقتها المأخذ الملبس، لأن حقيقتها المأخذ الملبس، ذكره الفيومي في المصباح المنير. وإذا تصرف المرء بنفسه في التماس العلم واقتباسه جرى له من المآخذ الملبسة ما يشوش عليه ويحتاج معه إلى كشفه. والأخرى أن سبيل دفع هذه الشبهة هو عرضها على العالم لينفيها عنه، فالكفيل بدفع الشبهة عن المتعلمين هو العالم الراسخ، لأن الراسخ في العلم إذا وردت عليه عسكر الشبهات ردها خائبة واحدة واحدة، ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة، بخلاف غيره ممن لم ترسخ قدره في العلم، فإنه ربما وردت عليه الشبهة فأشربها قلبه ثم علقها وجعلها دينا، فلا ينفيها عن المتعلم إلا العالم الراسخ، فتطلب كشفها من غيره لا يجدي على المتعلم نفعا بل ربما زاده شرا، وهو الواقع في أخرة في أحوال الناس، فإن الشبهات التي تروج في آفاق الأرض بين الفينة والفينة يعمد من الناس من يعمد إلى طلب دفعها بغير هذا الطريق، فتجده ملتمسا دفعها إما بالبحث عنها في الكتب أو بالتنقيب عنها في قواعد المعلومات الحاسوبية في الإنترنت أو غيرها، أو بعرضها على متعلم مثله، أو عرضها على منتسب للعلم لم يبلغ درجة الرسوخ، فيزيده ذلك شرا في دينه. فينبغي للمرء أن يجتهد في حفظ دينه من هذا الباب، بأن يعرض الشبه التي تروج على الناس وتنتشر بينهم على من هو قادر على كشفها من العلماء، فإن العالم إذا عرضت عليه الشبهة أمكنه بما آتاه الله من علم ويقين ودين متين أن ينفيها بأوجز عبارة وأوضحها، وأما غيره فربما تلكأ في دفعها وربما علقت بقلبه وجعلها دينا، فالتمس من الناس موافقته على هذه الشبهة. وفتش في نفسك وفي الخلق من حولك تجد صدق هذا، والفتن لا منتهى لها، فإنه لا تأتي على الناس شبهة وفتنة إلا وتتبعها أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أخبر بأنه يرى الفتن مواقع القطر من المسلمين في المدينة النبوية، والقطر صفته التتابع والكثرة، فالفتن متتابعة في المسلمين ابتلاء وامتحانا. وعند ابن ماجه بسند جيد من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. والمخرج من هذه الفتن هو في معرفة دين الله عز وجل والتماسه عند أهله الراسخين فيه، فلا سبيل إلى نجاتك إلا به. والمراد بالنجاة نجاتك من الحساب بين يدي الله عز وجل، وأكثر الناس تكون همومهم في الفتن طلب النجاة من محاسبة الخلق، إما ممن هو مثلهم من عامة الخلق أو ممن هم يلون الأمر من الحكام ونوابهم، وهذا من الجهل بدين الله، فإن أعظم ما ينبغي تطلبه من النجاة تطلب نجاتك من سؤال الله سبحانه وتعالى، فإن الناس ربما استطاع المرء أن يدفع شرهم عنه بحيلة مكر أو خديعة أو كلمة مجملة أو صرفهم عن شيء قاله إلى شيء آخر بحسب ما يتصرف به ألفياء الخلق. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه يعلم السر وأخفى، فلا سبيل إلى النجاة بين يديه إلا بالصدق معه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: الخامسة عشر النهي عن كرائم الأموال، السادسة عشر اتقاء داية المظلوم، السابعة عشر الإخبار بأنها لا تحجب، الثامنة عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والأباء، التاسعة عشر قوله لا يطين من الرواية إلى آخره علم من أعلام النبوة، العشرون تتلوه في عينيه صلى الله عليه وسلم علم من أعلامها أيضا، الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكين تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عن من سعى، الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك، الخامسة والعشرون الدعوة من الإسلام قبل القتال، السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم، الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام، التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، الثلاثون الحلف على الفتيا، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد، مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسير كلمته لا إله إلا الله، بتفسير كلمته لا إله إلا الله وإيضاح معناها. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة والإلهية، لأنه المقصود بالذات في تصنيف الكتاب، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على التوحيد، وعطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول، وعطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول، فإن الشهادة دالة على توحيد الله مطابقة، فإن الشهادة دالة على توحيد الله مطابقة، فإذا قال العبد لا إله إلا الله فمعناها لا معبود حق إلا الله، وهذه هي حقيقة توحيد الله عز وجل.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون ما يقربهم إلى الله عز وجل، أي يطلبون ما يقربهم إلى الله عز وجل من عبادته، وأعظم هذه العبادة توحيد الله عز وجل، وأعظم هذه العبادة توحيد الله عز وجل. فهؤلاء المعبودون من الملائكة والأنبياء والصالحين مجتهدون فيما يقربهم إلى الله عز وجل، فعبادة الله عز وجل أحق من عبادتهم، فعبادة الله عز وجل أحق من عبادتهم، فحري بعابديهم من دون الله أن يوحدوا الله مثلهم، فحقيق بعابديهم من دون الله أن يوحدوا الله مثلهم. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لدلالتها على أمرين، أحدهما نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، والآخر إثبات العبادة لله وحده، وهذه هي حقيقة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، لأن كلمة التوحيد تجمع نفيا وإثباتا، فنفيها فيه إبطال جميع المعبودات سوى الله، وإثباتها فيه إفراد الله عز وجل بالعبادة، والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تتمتها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ففيها أن حقيقة العبادة المأمور بها إفراد الله عز وجل بالتوحيد، وأنه هو الذي أمر الله عز وجل به خلقه، فلا معبود لهم إلا الله، فهو المعبود الواحد، سبحانه عما يشرك به المشركون. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فأخبر عن عبادة المشركين بأنها تتضمن جعل نجد لله عز وجل بمحبته، وأخبر عن عبادة الموحدين أنهم لا يشركون بالله أحدا، فلا يجعلون من محبة التأله شيئا لغيره، وهم أشد حبا لله لأنهم يفردونه بالمحبة، والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله الحديث، رواه مسلم، وهو المراد بقوله وفي الصحيح، وهذه الجملة لها عند
المحدثين موقعين، لها عند المحدثين موقعان، أحدهما إرادة كتاب مصنف في الصحيح خاصة، إرادة كتاب مصنف في الصحيح خاصة، وهو عندهم البخاري ومسلم، وهو عندهم البخاري ومسلم، اتفقا أو انفرد أحدهما عن الآخر، اتفقا أو انفرد أحدهما عن الآخر، فيسوغ أن تقول في حديث متفق عليه وفي الصحيح، وأن تقول فيما انفرد به أحدهما وفي الصحيح، والآخر إرادة حديث اجتمعت فيه شروط الصحة، إرادة حديث اجتمعت فيه شروط الصحة ولو لم يخرجه صاحب الصحيح، إرادة حديث اجتمعت فيه شروط الصحة ولو لم يخرجه صاحب الصحيح، فيسوغ أن تقول في حديث صحيح عند غيرهما وفي الصحيح، على تقدير وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، ففيه بيان أن حقيقة لا إله إلا الله تتضمن الكفر بغير الله عز وجل، تتضمن الكفر بغير الله عز وجل، فإعادة هذه الجملة تأكيد للنفي المذكور في كلمة لا إله إلا الله، فإعادة هذه الجملة تأكيد للنفي المذكور في كلمة لا إله إلا الله، فقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله أي مثبتا العبادة لله وحده نافيا لها عما سواه، ونفيها يكون بالكفر بغير الله عز وجل، ثم أعاد هذا النفي تأكيدا وتعظيما لحقيقته فقال وكفر بما يعبد من دون الله، لأن من الناس في زمن النبوة كبقايا من أهل الكتاب كانوا يقولون لا إله إلا الله ولكنهم كانوا يشركون بالله عز وجل، قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، وفيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية ما دعاؤهم إياهم، ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، واستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة في تفسيره هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلوا في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه
هوانها من نشرة ما أجلها، هوانه من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها من منازع. باب من الشرك
مبسوط. المصنف رحمه الله فيه مسائل، ثم قال: الأولى كيف يجتمع الإفراد مع الجمع؟ قال فيه مسائل، بعدين قال الأولى، ما ذكر الثانية الثالثة الرابعة حتى يصدق هذا الجمع، فكيف يوجه هذا؟ ما حمد أحسن عمد إلى ذلك لأمرين: أحدهما تعظيم المسألة المذكورة، تعظيم المسألة المذكورة حتى إنها لعظمتها تكاد تنزل منزلة مسائل عدة، حتى إنها لعظمتها تكاد تنزل منزلة مسائل عدة. والآخر شحذ الأذهان إلى استخراج بقية المسائل الملحقة بالباب، شحذ الأذهان أي تنشيطها إلى استنباط المسائل الملحقة بالباب، وهذه من طريقة حذاق المصنفين والمعلمين، فإنهم يجعلون للذكي سبيلا في اقتفاء آثاره، وربما تركوا بعض البيان ليختص العلم بأهله، وربما تركوا بعض البيان ليختص العلم بأهله، كما ذكر ابن يعيش في شرح المفصل بعد بيانه لجملة من المسائل في باب من الأبواب النحوية، ذكر أنه ترك بقيته لئلا يتسلط على هذا العلم من ليس من أهله، وأما من هم أهله فإنهم مستغنون عن بيان بما يتلقون من هذا العلم عن شيوخه. لاحظتم كيف؟ يعني ترك مسائل، قال هذه بينة لأهل من؟ لأهل النحو، يعني أهل الفن الذين يأخذون عن شيوخهم، لئلا يتسلط على هذا الفن من ليس من أهله. وهذا من شرور الثورة الثقافية والمعلوماتية في زماننا هذا، أنه صار بعض الناس يظن أن العلم غدا حقا مشاعا لجميع الناس، فلهم الحق أن يتكلموا فيه سواء لا فرق بينهم. فالمتعلم الكادح الذي قام ليله ونهاره وحفظ وقرأ على الأشياء عندهم مستو مع الفجل الجاهل، بمجرد أن يضرب على أزرار حاسوبه ليستخرج من برنامج حاسوبي القول في مسألة ما، فيكون عندهم علم هذا وعلم هذا واحدا، وهذا محال، فإنه لو كانت الكتب تنفع لنفعت أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب ضلوا وأضلوا وعندهم التوراة والإنجيل، وكذا من بعدهم من الأمم منها هذه الأمة لا سبيل إلى أخذ علمهم عن غير التلقي. وعند أبي داود بسند قوي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فهذا الحديث أصل في بيان أن العلم في الأمة يؤخذ بالتلقي، ولا يعدل المرء عن هذه السبيل إلا صار في علمه نقص بين تكشفه الأيام. فإن كثيرا ممن بلاهم الأمر في ممن بلاهم المرء في الأيام السوالف، ممن كان يقال عنده إنه حبيس مكتبته وهو مستغن بالكتب عن الشيوخ، ما هي إلا سنوات حتى خرج من سجنه في مكتبته على المسلمين بفضائع ومسائل مستشنعة، لأن الدين لا يؤخذ من الكتب، وإنما يؤخذ الدين بالتلقي عن أهله. وهذا الأخذ ليس أمرا يمكن للخلق أن يتحكموا فيه، ولكنه أمر يرتبه الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في تصديق ذلك أن المرء ربما قرأ المسألة في الكتاب فلم يفهمها، ثم سمعها من الشيخ فبمجرد سماعه لها من لفظه فهمها، وهو يفقد هذا في الكتاب، والعبارة نفس العبارة، ولكن
مع الشيخ الأصل الشرعي وهو أخذ العلم بالتلقي، والكتاب جامد ليس فيه هذا الأصل. فينبغي أن يعرف ملتمس العلم أن السبيل إلى أخذ العلم هو أن يتلقاه المرء عن أهله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. وذكر الحلقة والخيط خرج مخرج الغالب، وذكر الحلقة والخيط خرج مخرج الغالب، فتلحق بهما سائر التعاليق، فتلحق بهما سائر التعاليق، وهي المقصودة بقوله ونحوهما. والفرق بين الدفع والرفع أن الرفع إزالة البلاء بعد نزوله، أن الرفع إزالة البلاء بعد نزوله، والدفع منع البلاء قبل حدوثه، والدفع منع البلاء قبل حدوثه. والأصل في التعاليق من الحلق والخيوط وغيرها أنها من الشرك الأصغر، والأصل في التعاليق من الخيوط والحلق وغيرها أنها من الشرك الأصغر لتعلق القلوب فيها بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، لتعلق القلوب فيها بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، فيلحقه من وهن التوحيد وضعفه بقدر ما يكون في هذا القلب من التعلق بهذه الأسباب المتوهمة التي لا حقيقة لها. والأسباب كما يعلم من العبارة السابقة نوعان، والأسباب كما يعلم من العبارة السابقة نوعان، أحدهما سبب شرعي وهو ما علم الانتفاع به عن طريق الشرع، ما علم الانتفاع به عن طريق الشرع، مثل القرآن، مثل القرآن. والآخر السبب القدري وهو ما علم الانتفاع به عن طريق القدر، وهو ما علم الانتفاع به عن طريق القدر، أي بحسب ما تعارف عليه الناس وبان شاهد صدقه، أي بحسب ما تعارف عليه الناس وبان شاهد صدقه، مثل إيش؟ مثل الأدوية التي تعرف عليها الناس، سواء الأدوية المفردة كما في الطب اليوناني القديم أو الأدوية المركبة كما في الطب الحديث. فإذا علم بطريق القدر ذلك كان سببا قدريا، أو عرف بطريق الشرع كان سببا شرعية، وما لم يعلم بطريقهما فإنه لا يعد سببا. هذه قاعدة إذا وعاها الإنسان صارت المسائل عنده كالشمس، المسائل التي تشكل عند الناس تكون عنده كالشمس. أنا أضرب لكم مثال، الآن يوجد عند بعض الرقاة جلد ذئب يبيعونه للناس، لأجل ماذا؟ ليش يبيعون جلد الذئب؟ لطرد الجن، لطرد الجن والشياطين والأرواح الخبيثة. طيب، كون جلد الذئب طاردا للأرواح الخبيثة من الجن والشياطين سبب قدري أم سبب شرعي؟ لا هذا ولا ذاك، ليش؟ من اللي قاله؟ عبد الرحمن. لا لا هذا ولا ذاك، لماذا؟ طيب لم يرد في الشرع. طيب والقدر كيف نعرف انه ما ورد في القدر؟ هم الان يقولون لك يعني جربناه ووجدناه نافع، حتى يحكون لك قصص يقولون يعني اسمعوا مره ذيب يكسر عظام جني، هذه فيها فائده ان الجن لهم عظام يعني. طيب ما الجواب؟ الجواب أن الجن غيب لا يطلع على حقيقة ما بهم، فالدعوة بأن الجن يفرون منه ولا يقرون أمامه ويتضررون من وجوده تحتاج إلى بينة صادقة من تجربة ظاهرة، والجن عالم غيبي وهم يتلاعبون بالإنس ويتسلطون عليهم كما في سورة الجن وغيرها من آيات القرآن الكريم، فيعلم أن هذا شيء مدعى لأن الجن عالم غيبي لا سبيل إلى معرفة ما يتأثر به، فلا تعويل حينئذ على دعوى الناس. فالسبب القدري لا بد أن يعرف بالطريق الظاهر أن هذا سبب صحيح، ومثله ما يسمى الآن عند الشباب بأسوار الطاقة، فإن هذا من جنس ذاك، فلم يثبت بطريق القدر أن أسوار الطاقة لها تأثير ما، والمواد لها خصائص معروفة عند علماء الطبعيات ولبعضها شواهد في القرآن والسنة، لكن هذه الأسوار المدعاة لم يثبت عند أهل المعرفة من الأطباء بأنها سبيل لما يذكره المروجون لها، بل صدرت في بعض بلدان العالم أحكام ضد تلك الشركات لتلاعبها بحقوق الناس وأكلها أموالهم بالترويج لما لم يثبت كونه نافعا للبشرية كما يقولون. فإذا وضح هذا الأصل عند مقتبس العلم بانت له هذه المسائل، مثلا مسألة جلد الذئب يكاد مشايخنا يجمعون على هذا الحكم، لكن هناك مسألة مختلف فيها بين مشايخنا ومشايخ مشايخنا، وهي الملح في طرد الجن، نثر الملح في طرد الجن بأن ينثر في أركان البيت، فهذا سبب قدري أم سبب شرعي؟ قدري. كيف عرفنا أنه قدري؟ ها؟ تعرف عليه، كيف تعرف عليه؟ مثل ما قال الأخ يقول الجن عالم غيبي، كيف نعرف أن الجن فرضوا من البيت بمجرد أن تضع الملح؟ هل يمكن معرفته؟ لا يمكن معرفته. الجن أحيانا يدعي أنه ليس في المكان ويكون في المكان وأنت لا تعرف لأنك لا ترى، فحينئذ القول بالمنع أقوى من القول بالجواز، لأن المانع متمسك بأصل عظيم والمجوز يترتب على تجويزه هذا أن يطرده في غيره مما يشاركه في الباب، وهذا أمر لا منتهى له، فإنه لا يزال الناس يستحدثون من هذه الأمور أشياء يدعونها لغلبة الجهل على من يتعاطى باب مداواة الخلق بالرقية وما تعلق بها من سبل المداواة. ومما يجعل في الأمر غيبة وشكا أن الكتب المصنفة في الطاقة والقوة البشرية يذكرون للملح هذه الخصيصة في طرد الشياطين والأرواح، وهذه الكتب جلها إن لم يكن كلها هي مترجمة من ثقافات وأديان غير دين الإسلام، فيدل أن الأمر له أصل ما في الأديان المخالفة دين الإسلام، فينبغي الحذر منه وتركه.
السلام عليكم. قال رحمه الله: يقول الله تعالى: ولا فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ذكر المصنف رحمه الله بتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألهن كاشفات ضره، ففيه إبطال ما لم يثبت كونه سببا، ففيه إبطال ما لم يثبت كونه سببا شرعيا ولا قدريا، وأنه من جنس ما يعتقده المشركون في أصنامهم من التأثير. فالواقع في ذلك واقع في الشرك والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة. الحديث رواه أحمد في مسنده، وهو عند ابن ماجه مختصرا، وإسناده ضعيف. وكان الأولى في الصناعة الحديثية أن يقدم عزوه إلى من؟ إلى ابن ماجه، لأنه من الكتب الستة، فإن العزو إلى مسند أحمد إنما يكون إذا فقد الحديث من الأصول الستة. فيمكن أن يقول: رواه ابن ماجه وأحمد واللفظ له، ويسوغ ذكر أحمد حينئذ. لماذا؟ لأجل اللفظ، ويسوغ ذكر أحمد حينئذ لأجل اللفظ. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنك لو مت ما أفلحت أبدا. فنفي الفلاح عنه يدل على التحريم، وهذا النفي له موقعان أحدهما إرادة التأكيد، وأنه لا يفلح أبدا، وهذا لا يكون إلا مع الشرك الأكبر، لأن الذي ينفى عنه الفلاح ينفى عنه الفوز في الآخرة، فيكون من أهل النار الذين لا يخرجون منها. وحينئذ فيكون التعليق المذكور قارنه ما كانت تعتقده الجاهلية من الاستقلال بالتأثير وإذا اعتقد العبد أن خيطا أو حلقة مستقل بالتأثير بنفسه فهذا شرك أكبر. والآخر ماذا قلنا في الأول؟ والآخر أنه على إرادة التهديد، فيتخوف عليه عدم الفلاح، وحينئذ يصح أن يكون الشرك أصغر، لأن المحرمات شركا فما دونها يقع التهديد على الوعيد فيها، شركا فما دونه يقع التهديد عليها بالوعيد. والدليل الثالث حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. الحديث رواه أحمد وإسناده جيد. رواه أحمد وإسناده جيد. ما معنى وإسناده جيد؟ نعم. إيش؟ كيف حسن؟ من ذكر هذا؟ من ذكر هذا؟ طيب لماذا طيب مرتبة بين صحيح الحسن؟ من زيادات السيوطي في أنواع علوم الحديث التي ذكرها في تدريب الراوي معرفة الحديث الجيد، فذكر أنه المتردد بين الحسن والصحيح، فالناظر فيه يقويه فيجعله فوق الحسن، لكن لا يتجاسر فيجعله صحيحا، فهو شبيه بالحسن. فالجيد على التحقيق أعلى الحسن، فالجيد على التحقيق أعلى الحسن، لكن العبارة بمثله تدل على كمال إيش؟ حسنه. كما أنهم إذا قالوا في إسناد ما لا بأس به يريدون ماذا؟ إيش؟ الحسن، لكنه في أقل درجاته، لكنه في أقل درجاته. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فالدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله، فالدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله، فالتعاليق محرمة، فالتعاليق كلها محرمة. والدليل الرابع حديث عقبة رضي الله عنه أيضا مرفوعا: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهذا مطابق للترجمة مطابقة ظاهرة، لأن الترجمة صدرها قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، وهذا الحديث فيه الإعلام بأن حكم التعاليق كلها أنها شرك، ومن جملتها الخيوط والحلق التي يتعلق بها الناس، وهي شرك أصغر. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية، يوهم أن هذه الجملة متعلقة بالحديث السابق، لأن اصطلاح المحدثين استعمال كلمة وفي رواية في جملة تابعة لحديث سابق، لأن اصطلاح المحدثين استعمال هذه الجملة في استعمال هذه العبارة في جملة لاحقة بحديث سابق، وليس الأمر كذلك هنا، بل هما حديثان مستقلان. نبه عليه سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد عند هذا الموضع، وهذا من قواعد التخريج التي توجد في كلام بعض أهل العلم، لكن لم تجمع في صعيد واحد، وللعلامة سليمان بن عبد الله إفادات متنوعة في هذا الباب في كتاب تيسير العزيز الحميد، منها هذه الفائدة العزيزة التي نوه فيها بأن اصطلاح المحدثين استعمال هذه الكلمة في جملة تابعة لحديث سبق، وأما إذا كان حديثا آخر فإنه لا يسوغ أن يقال حينئذ وفي رواية، وإنما يقال وفي حديث آخر. والدليل الخامس أثر حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط الحديث، رواه ابن أبي حاتم.
وإطلاق العزو إليه يراد به إيش؟ أحسن. وإطلاق العزو إليه يراد به تفسيره، فهذا الأثر عنده في التفسير وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة الآية مصدقة للحال، ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة الآية مصدقة للحال، وأن الذي فعله هذا الرجل من الشرك، وأن الذي فعله هذا الرجل من الشرك، فالحال التي أنكرها هي حال الشرك.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما بمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد من كلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابع
رحمه الله: الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة لكونه لم يستفسر مستفصلا عن حاله، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر مستفصلا عن حاله هل كان جاهلا أم لا، وكون المسألة مشتهرة في الدين ظاهرة بين المسلمين يمنع العذر بالجهل فيها. فالعلماء يفرقون بين أفراد المسائل باعتبار الظهور والخفاء، فالعلماء يفرقون بين أفراد المسائل باعتبار الظهور والخفاء، فالظاهر له حكم والخفي له حكم آخر.
الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر بقوله لا تزيدك إلا وهما. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن التعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة العاشر.
كيف الصحابة يستدلون على الآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر؟ كيف؟ يا عبد الله. أيوة. نعم أحسن. يعني وجه صحة الاستدلال بالآيات الواردة في الأكبر على الأصغر لاشتراكهما في حقيقة الشرك، لاشتراكهما في حقيقة الشرك، وهي جعل شيء من حق الله لغيره، فإذا وجدت هذه الحقيقة في أي الأفراد صح الاستدلال بالآيات الواردة فيها على ذلك. فمتى استدل المرء بآية ما واردة في الشرك الأكبر على حال متعلقة بالشرك الأصغر كان ذلك صحيحا، لأن الشرك أصغره وأكبره يجتمعان في كونهما جعل شيء لحق الله عز وجل لغيره. وترتيب الشرك إلى أكبر وأصغر لا يراد منه تهوين الأفراد المندرجة في الشرك الأصغر، وإنما يراد به بيان الأحكام المترتبة عليه، فلا يعني كون نوع من هذه الأنواع شركا أصغر أنه لا يبالى به، ولكن يراد تفريق الأحكام المترتبة عليه، فالواقع في الشرك الأكبر يكون خارجا من الملة، والواقع في الشرك الأصغر لا يكون خارجا من الملة، ولكنهما جميعا يشتركان لأن حالهما مخذولة مرذولة مستقبعة لا ينبغي الاستهانة بها. ومن الغلط توهم الناس أن ترتيب الأحكام على درجات يراد منه تهوين العمل بها، كترتيب الأحكام الشرعية إلى فرائض ونوافل، فإن ترتيب الأحكام على هذا النمط كما جاء التصريح به في حديث أبي هريرة القدسي لا يراد منه الاستخفاف بالنوافل وعدم المبالاة بها، وإنما يراد معرفة مراتب هذه الأعمال فيما يتعلق بالأحكام. فمثلا فيما يتعلق بالشاهد، فإن الفقهاء يرون أن من العدالة اللازمة للشاهد أن يكون محافظا على الفرائض، لا يختلفون في ذلك. وأما بالنظر إلى النوافل فمنهم من يراها عند إدمان تركها وعدم المبالاة بها خارمة لعدالة الشاهد، ومنهم من لا يراها كذلك. فهم استفادوا من ترتيب الأحكام على هذا النمط التفريق في الأحكام المرتبة عليها لا في تهوين العمل بها. والناس صاروا بأخرة يأخذون هذه الموارد في أبواب الدين التي تفرق فيها الأحكام، إما في باب الطلب أو في باب النهي، متوهمين أن المراد منها عدم المبالاة بما جعل في إحدى الرتبتين. فتجد أنه إذا قيل لهم هذه سنة قالوا الأمر يسير، هذه سنة، وهذا من الجهل، لأن هذه سنة معناها من دين النبي صلى الله عليه وسلم، والصادق في اتباعه يحرص على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وكان هذا دين السلف. وأما بآخرة فصار دين الناس أنما نزل عن الرتبة العليا جعلوه مما لا يبالى به، فإذا قيل الشرك أكبر وأصغر قالوا مدى من الأصغر الأمر واسع، وهذا جهل. وإذا قيل لهم فرض ونفل قالوا إذا صار من النوافل الأمر واسع. لا، الأمر الواسع في دين النبي صلى الله عليه وسلم، لا فيما تمليه أهواء الناس عليهم وما يظنونه دينا وليس من طريقة السلف. فلم يكن السلف يتلمسون معرفة السنن لئلا يبالوا بها، كانوا يتلمسون معرفة السنن ليجتهدوا في الحرص عليها بعد اجتهادهم في الفرائض فوق ذلك. فهم يجتهدون في الفرائض اجتهادا عظيما، ثم يجتهدون بعد ذلك في النوافل اجتهادا عظيما، لكنه لا يبلغ اجتهادهم في الفرائض. فإذا رأيت حالهم في صلاة الفرض رأيت عجبا من الحرص عليها والمحافظة على أدائها، ثم تراهم بعد ذلك في نوافل الصلاة من أشد المحافظين على نوافل الصلاة، ويعظمونها تعظيما جليلا، حتى ربما صارت في عرف الناس أنها عندهم من جملة الواجبات، مثل الآن بعض الشيبان اللي على الدين العتيق ما يمكن ينام ما أوتر، ما يمكن ينام ما أوتر أبدا، ما حتى بعضهم ما يخرج من المسجد إلا قد أوتر بعد صلاة العشاء، حتى أنهم يرون أن الوتر يكاد يكون واجب. وصلاة الضحى، صلاة الضحى يكادون يجعلونها واجبة، ولا يستغربون عندما تتكلم في صلاة الضحى، يرون صلاة الضحى صلاة الضحى، لكن قد يستغربون شيئا تفيدهم زائدا على صلاة الضحى، كان تقول الإنسان يصلي ركعتين أو أربع أو ستا أو ثمانيا، فتجد قد يستغرب أن زيادة على الاثنتين، فيتفق للإنسان من سؤال العوام الحريصين على هذه الصلاة، ما كان يظن الإنسان أن الناس هؤلاء العامة لا يبالون بالصلاة. تجد إنسان أن تقول عامي ويأتي يسألك في صلاة الضحى، فتعرف من العامي على الحقيقة. وهذا هو الذي ينبغي أن يعرفه الإنسان، أن العامية ليست حالا يراها الإنسان في ظاهر المرء يحكم عليه بأنه عامي، لا، العامية في معرفته بالدين. ولذلك كم من إنسان ظاهره العامية وباطنه العلم بالله وأمره، وكم من إنسان ظاهره العلم بالله وبأمره وباطنه العامية. فلا يخدع الإنسان عن شهود حاله ومراقبتها وإمرار معيار الحق فيها في محاكمتها إلى ردها إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دين الله عز وجل.
قال رحمه الله: العاشرة والنتائج قال ودعي عن العين من ذلك. الحادية عشر: الدعاء على من تألق تميمة إن الله لا يتم له، ومن تألق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. باب ما جاء في الرقى والتمائم.
مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي العودة التي يعود بها من الكلام، وهي العودة التي يعود بها من الكلام. والعودة اسم لما تطلب الوقاية به، والعودة اسم لما تطلب الوقاية والاعتصام به. والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق لتتميم الأمر، وهي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر، جلبا لنفع أو دفعا لضر. والفرق بينهما من جهة أن الرقى ملفوظة، من جهة أن الرقى ملفوظة، وأن التمائم عودة مكتوبة، وأن التمائم عودة مكتوبة. فالأصل في الرقية أنها تكون ملفوظة لفظا، سواء اقترنت بالنفس أو بمجرد القراءة. والأصل في التميمة أنها عودة تكتب، سواء علقت أم لم تعلق، فإن من التمائم ما يعلق، ومن التمائم ما يوضع تحت الوسادة، ومن التمائم ما يوضع في مكان ما في البيت أو السيارة. فكل هذه يشملها اسم التميمة، وإن كانت في الأصل اسما لما يعلق، لكن غيرها تابع لها في حكمها. وكذا الرقية هي عودة يتلفظ بها، سواء تلفظ بها الإنسان مع النفس أو تلفظ بها دون أن ينفث، كأن يقرأ القرآن ثم لا ينفث، فإن الرقية تكون بالنفي وبعدمه. لكن الرقية إنما تكون على وجه المباشرة، إنما تكون على وجه المباشرة. فإذا أراد أن يرقي إنسان إنسانا باشره بالقراءة عليه، وأما مع عدم المباشرة هذا لا يسمى رقية، كالأشرطة التي تسمى بأشرطة الرقية، آيات الرقية. فهذه الأشرطة إن كان المراد منها تعليم الناس الآيات القرآنية التي تنفع في التعوذ هذا جائز، وإن كان المراد منها أن تجعل بمنزلة الراقي فيشغلها الإنسان بجهاز التسجيل ويسمع هذه الآيات على إرادة أنه يرقى بها، فهذا لا أصل له ولا يجوز فعله. فقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في حياة المفتي الأسبق الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بحرمة هذا الفعل وأنه لا يجوز.
السلام عليكم. قال رحمه الله في صحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يرقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتمل تشر. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن مكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يعني معين، لكن إذا كان معلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعل من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والفم. والتيرة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته وتقلد وترى أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدن راقبه رواه وكيع. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول
حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم وهما المرادان بقوله وفي الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، فالأمر بالقطع دال على التحريم، فالأمر بالقطع دال على التحريم. وهذه القلائد كانت تجعلها العرب في أعناق الإبل لدفع العين، وهذه القلائد كانت تجعلها العرب في أعناق الإبل لدفع العين، ذكره الإمام مالك في الموطأ. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند رميه، والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند رميه، فكانوا يعمدون إلى تعليقها الأوتار لإرادة دفع العين عنها. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أبو داود وأحمد، وهو حديث صحيح، وفيه التصريح بحكمهن، وفيه التصريح بحكمهن أنهن شرك. والتولة من جنس التمائم، وأفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا، وأفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا، فإن النساء لهن ولع بها ابتغاء أن يحبب زوجها فيها ولا يرغب عنها. وقوله في الحديث إن الرقى، المراد بها الرقى التي تعرفها العرب، وهي الرقى الشركية، المراد بها الرقى التي تعرفها العرب وهي الرقى الشركية، لما في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والجمع بين الحديثين يقتضي أن تكون الرقى المحكوم عليها بالشرك في هذا الحديث الرقى التي تعرفها العرب في الجاهلية، فأل في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى عهدية، أي الرقى المعهودة المعروفة عند العرب فهي المحكوم عليها بالشرك. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم والتمائم، فإن التمائم هنا يراد بها التمائم الشركية، وهي التعاليق التي ليست من القرآن، وهي التعاليق التي ليست من القرآن، فإن التعاليق ما لم تكن من القرآن فإنها شرك، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد وإسناده حسن. فيكون هذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أما التمائم التي من القرآن الكريم فليست من الشرك، أما الرقى التي ليست من القرآن الكريم فليست من الشرك. لماذا؟ لماذا الرقى التي من القرآن ليست من الشرك؟ نعم. إيش؟ فعل بعض السلف. أيوه. تمام. أحسن. لأن القلب يتوجه إلى سبب شرعي في الدواء وهو القرآن، فالقرآن الكريم سبب شرعي في المداواة، فحينئذ لا يكون شركا. فالتمائم التي من القرآن الكريم ينتفي عنها اسم الشرك، لأن السبب المتعلق فيه هو سبب شرعي، لكنها محرمة في أصح القولين، لكنها محرمة في أصح القولين. لماذا؟ ليس محرمة التمائم القرآنية. نعم نعم. الأخ اللي رفع يده في الوسط. لا لا الأخ اللي في القلب. نعم. الذي في يدك القلم سدا للذريعة. أي ذريعة؟ ذريعة الشرك. يقولون أنتم موسوسين بالشرك، كل شيء ذريعة الشرك ذريعة الشرك. دائم لا تعول على شيء يكون فيه للمخالف مدخل. هذا الذي ذكرته يصلح ذكرة ثانيا ثالثا رابعا في تعديد الوجوه لإبطال الباطل تكثيرها من طريقة أهل العلم. لكن هات حديث النبوي يقطع حجة كل مدع. آية. اللهم صل عليه وسلم. يا حمد يا أخي هات لنا حديث.
عموم الحديث لما تغلق تقريبا الوكلين.
أحسنت، دعنا هذا في الخلاف، لكن لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فإن هذا عام في التمائم كلها، فيكون الأصل في التمائم أنها محرمة، أنها محرمة، فمتى وجد فيها الشرك صارت شركا. والتمائم القرآنية ليست من الشرك ولكنها محرمة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له. واضحة؟ في فائدة من دقائق إفادات الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لا توجد لغيره، ذكر أن التميمة القرآنية تكون شركا في حال، متى؟ مع أنه يقول التمائم القرآنية ليست شرك. نعم انت. ايش اذا كانت يعني تكون شركا اذا كان قلب المعلق متوجها الى التعليق لا الى المعلق. تكون شركا اذا كان قلب المعلق يعني اعتقاده متوجها الى التعليق لا الى المعلق، فهو يرى ان التعليق بنفسه هو سبب لا الى المعلق وهو القران الكريم. فمتى وجد هذا الاعتقاد قيل ان التمائم القرانيه تكون شركا، لكن هذا حكم عليها باعتبار ذاتها ام باعتبار اعتقاد معلقها؟ باعتبار اعتقاد معلقها، فيقال بهذا الاعتبار تكون شركا. ومما ينبغي ان يرعى في بيان مسائل التوحيد والشرك بيان حكم الاصل ثم النظر الى الاحكام الطارئه. فمثلا تعليق التمائم ما حكمه؟ شرك ايش اصغر، هذا هو الاصل. واما الحكم بانه يكون اكبر اذا اعتقد الاستقلال بالتاثير هذا حكم عليها باعتبار اعتقاد المعلق لا باعتبار ذاتها، فيحكم على الشيء بالنظر اليه نفسه. واما الاحكام الطارئه التي تلحقه بالنظر الى عقائد الفاعلين فهذه تاتي تاليا وتتبين غالبا في الاحكام على الخلق في الفتاوى واشباهها. فتبين أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك يراد بالرقى والتمائم هنا المعهود عند أهل الجاهلية، فالمعهود عند أهل الجاهلية في رقاهم وتمائمهم أنها من الشرك، وأما ما بعد ذلك ففيه البيان الذي تقدم. ومنه يعلم أن الرقى تنقسم إلى قسمين، ومنه يعلم أن الرقى تنقسم إلى قسمين، أحدهما الرقى الشرعية، الرقى الشرعية وهي الرقى السالمة من الشرك، وهي الرقى السالمة من الشرك، والآخر الرقى الشركية، الرقى الشركية وهي الرقى المتضمنة الشرك، وهي الرقى المتضمنة الشرك. ويعلم أن التمائم تنقسم أيضا قسمين أحدهما التمائم الشركية وهي التمائم المشتملة على الشرك والآخر التمائم الشرعية ولا المحرمة؟ المحرمة. التمائم المحرمة وهي التعاليق التي لا تشتمل على الشرك ومنها التعاليق القرآنية. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي وإسناده وهو حديث حسن. وإذا قلنا هو حديث حسن غير إذا قلنا إسناده حسن، لأنه إذا قيل هو حديث حسن يعني باعتبار تعدد طرقه وشواهده لا بإسناد واحد. فقولنا هنا وهو حديث حسن يعني باعتبار ما دل عليه جمع طرقه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، لأن من وكل إلى غير الله خذل وهلك، فوكله إليه يدل على تحريمه لأنه سبب للهلاك. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي، والعزو إليهما أولى، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: أو تقلد وترى، مع قوله: فإن محمدا بريء منه، فإن براءته صلى الله عليه وسلم منه تدل على حرمة فعله، وتقدم أن تعليق العرب للأوتار يراد به دفع العين عنها. والدليل ولذلك إذا قلدت لغير دفع العين حكمه إيش؟ الجواز. يعني الآن أهل الإبل يقلدون هالقلائد، ما حكمها؟ أي لا يريدونهم دفع العين، يريدون زينة، قال حكمها الجواز. طيب تدل على دليل عليها بالذات خاص هديه. نعم أحسن. أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد القلائد الذي كان يرسله إلى مكة، وكذا لما حج صلى الله عليه وسلم قلد البدن التي أراد ذبحها، فهذا يدل على الجواز وأن تعليقها للزينة جائز. والدليل الخامس أثر سعيد بن جبير. طيب لو قال واحد أن بعض أهل الإبل علق بعض هذه النوق، علقها ذهبا يصل إلى 200,000، فهنا وش حكم التعليق؟ إيش حكمه؟ التحريم. لماذا؟ لأجل التعليق ولا لأجل وضعه في غير موضع، المال في غير موضع، لما فيه من التبذير والإسراف المحرم، فحينئذ يكون التحريم لأجل هذا الأمر لا إلى التعليق نفسه. الدليل الخامس أثر سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع بن الجراح في جامعه، وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كعدل رقبة، كعدل رقبة بفتح العين وكسرها، أي يكون كأجر اعتاق رقبة، مملوكة. فجعل تحرير القلب من الشرك بمنزلة تحرير الإنسان من العبودية لمثله، فجعل أجر تحرير القلب من الشرك بمنزلة أجر تحرير الإنسان من العبودية لمثله. والدليل السادس أثر إبراهيم
قال كانوا يكرهون التمائم كلها. الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف، رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده صحيح. وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعي، وإبراهيم هذا هو إبراهيم ابن يزيد النخعي، لأنه المراد عند الإطلاق، لأنه المراد عند الإطلاق. وقوله كانوا يكرهون يريد من؟ السلطان أصحاب ابن مسعود، يريد أصحاب ابن مسعود. وهذا من قواعد فهم كلام السلف، فإن إبراهيم إذا ذكر الجمع كانوا يأمرون أو كانوا يحبون أو كانوا يرون أو كانوا يكرهون يريد أصحاب ابن مسعود من أشياخه من أهل الكوفة، كمسروق بن الأجدع وعلقمة بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد رحمهم الله تعالى. والكراهة في عرف السلف للتحريم، والكراهة في عرف السلف للتحريم، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وتلميذه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وابن القيم وتلميذه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فهو خبر عن مشيخة الكوفة من أصحاب ابن مسعود أنهم كانوا يحرمون التمائم كلها، وهذا هو أحد قولي السلف، وهو الصحيح لما سبق من عموم حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، لا فرق بين التمائم القرآنية ولا غيرها.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التوالة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
قوله أن هذه الثلاثة يعني إيش؟ الرقى، التمائم، والتوالة، كلها من غير استثناء. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا؟ صار فيها استثناء ولا ما صار فيها استثناء؟ فيها ولا ما فيها؟
نعم.
فيها. طيب كيف العبارة هذه؟
نعم.
الأصل اللي هو إيش؟ ما معنى الأصل؟ كلمة الأصل عندي. أحسن. قوله رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي باعتبار ما تعرفه العرب في الجاهلية منها، أي باعتبار ما تعرفه العرب في الجاهلية منها. صار كلام الصحيح أو غير صحيح؟ ها؟ صحيح. طيب لو جاء واحد يقول الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من شرك الأسنان، قال هذا فيه نظر لمخالفتها ما في الصحيح، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، كلام هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأن المصنف يعرف ذلك ويقول به في كلامه، فلا بد أن تفهم كلام المصنف على ما يعلم من دين المصنف واعتقاد المصنف. فإذا أشكل عليك كلام متكلم فليست الجادة السوية تزييفة، فإن التزييف يقدر عليه كل واحد، يعني أن تقول هذا كلام باطل والدليل كذا وكذا. يعني لو واحد قال مثل بعض الناس الآن يشرح كتاب التوحيد يقول هذا الكلام فيه نظر، أو بعضهم يقول هذا كلام مخالف للأدلة الصحيحة، لأن الأدلة الصحيحة دلت على استثناء إيش؟ الرقى الشرعية، وكذلك التمائم القرآنية أنها ليست من الشرك. هذا الكلام في سياقه فيه نظر، لأن المصنف نفسه يرى ذلك، فهو يرى أن الرقى الشرعية لا بأس بها، وكذلك لا يرى أن التمائم القرآنية شركا، وإنما يرى أنها محرمة لوجوه ثلاثة مشهورة عند أئمة الدعوة، ذكرها صحيفة المجيد عند هذا الباب وغيره. فحينئذ ينبغي أن تجتهد في حمل كلامه على إيش؟ على ما يعرف من اعتقاده وطريقته. فلست أنت الوصي على الكتاب والسنة حتى تقول للناس هذا مخالف للكتاب والسنة. وهل العلماء الصادقون يريدون إلا اتباع الكتاب والسنة؟ لكن الذي يعرف قدر العلم وأهله يعتذر له، والذي يجهل قدر العلم
وأهله يسطو عليهم بالتجهيل والتزييف. فالعاقل يعرف أن هؤلاء علماء. وأيضا يا إخوان لا نخدع أنفسنا، لا نخدع أنفسنا الذي يحصل لك كلمتين يعطيها الله لسان يصير له طلبة. أنت من عند هؤلاء؟ كما قال أبو عمرو بن العلاء: ما نحن في من سبقنا إلا كبقل في أصول نخل طوال. البقل يعني النباتات الصغيرة مثل البقدونس مثل أشباهها في أصول إيش؟ نخل طوال. فأنت الآن بعض الناس يأتي يذكر يقول هذا وإن كان قول الأئمة الأربعة إلا أنه قول باطل. ليش طيب قول باطل؟ يقول لي مخالفته كتاب السنة. والأئمة الأربعة ما يقول كتاب السنة؟ لا ينبغي أن يتجرد إنسان بمثل هذه العبارات، لأن العلم دين وهؤلاء من أئمة الدين. ولو كان الراجح باعتبار ما يظهر لك خلاف ما ذهبوا إليه فلا ينبغي أن تتجرى بكلمة باطل. لأن يعني كلمة باطل إيش معناها؟ خفيفة ولا ثقيلة؟ ثقيلة، ما هي بسهلة. ما يقابل الباطل إلا الحق. فلا ينبغي أن تعبر بمثل هذه التعابير. والإنسان ينظر هؤلاء لا ينظر إلى مقدار ما عنده من العلم فقط وما عنده من الكتب، لا، انظر إلى مقدار ما عندك من الدين وما هم عليه من الدين. أنت الآن بعض الإخوان يقول المذهب 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 المذهب، يعني يزيف المذهب. مذهب من هذا؟ مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكان له من الديانة الشيء العظيم. ثم أصحابه الذين اختاروا المذهب بعده، شهر أن الحنابلة من أزهد الناس في الدنيا وأبعدهم عن الولايات والمناصب، كما ذكره أبو الوفاء ابن عقيل، وهذا وصف مشهور فيهم قديما وحديثا، مع ما هم عليه من العبادة والصلاح والإقبال على الله سبحانه وتعالى وكمال التعلق به. الإمام أحمد يذكر أنه كان يصلي في اليوم الواحد وقيل في الضحى 300 ركعة. 300 ركعة أنت تصلي ركعتين؟ لا ينظر الإنسان فقط الآن هذه الدراسات الأكاديمية التي يقال فيها لابد أن يبرز الباحث نفسه، يبرز الباحث نفسه على حساب علماء المسلمين، هذا باطل وهذا صحيح، حتى صار من المبحكات المبكيات أن يكون في الناس في الدين ما لم يكن في الأوائل السابقين. لكم مهلة 10 سنوات تأتون بامرأة حكمت على راوي بأنه ثقة أو ضعيف. ابحثوا كتب الجرح والتعديل، هل تجدون مع البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، تجدون امرأة واحدة تكلمت في رجل واحد كأنه ثقة أو ضعيف. وفي زماننا هذا ما أكثر الآن الباحثات في الدراسات العليا تذكر كلام هؤلاء، تقول قلت والراجح أنه ضعيف، إلا والراجح أنه ثقة. فينبغي أن يؤخذ الدين بطريقة السابقين. نعم ينتفع بهذه الدراسات، لكن لا يكون على أصول ليست دينية وليست شرعية، مثل ما يسمى إبراز الباحث شخصيته. هذا مو بدين الله إبراز الباحث شخصيته. الباحث يجب له عليه أن يقتدي بالسابقين وأن يعظم الأولين، وأن لا يتجرأ على تزييف كلامه إلا ببينه برهان، إذا بلغ منصبا في الدين متينا ثم يتأنق في العبارات المؤدية إلى إظهار الحق. أما الهجوم عليهم بأن هذا كلام باطل، هذا كلام ساقط، هذا لا يقوله من عنده أدنى علم، هذا من يقوله عند من له معرفة بالأدلة الشرعية، وأنت من حتى تقول مثل هذه الكلمات؟ لكننا صرنا يعني يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ولا ينبغي أن يطلي الواقع الجاري على طلاب العلم، لا، وطلاب العلم يقتدون بسلف السابقين. والأمور الغرارة التي تجترف الناس ينبغي أن يحذروا منها، وسبيل الحذر منها أن يلزموا العلماء الراسخين وأن يتمسكوا بهديهم وأن يمعنوا النظر في كيفية الانتفاع بهم. ليست صحبة هؤلاء يراد منها المسائل، يراد منها المسائل يا إخوان. بعض الإخوان يقول الحمد لله احنا حضرنا سنتين عند الشيخ فلان استفدنا، والآن مقبلين على الكتب نقرأ. هذا مو بعلم. روى أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية عن الإمام مالك أنه قال: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه العلم. 30 سنة تتعلم منه العلم. ليس العلم بالمسائل، العلم في السمت، العلم في الهدي، العلم في الأخلاق، العلم في الفتية، العلم في معاملة الناس، وهذه تتجدد مع الحوادث التي تحدث. فأنت الذي يصاحب العلماء يعرف منهم أشياء عظيمة، يرى كيف يتعاملون مع الناس. أحد أشياخي رحمه الله تعالى وهو الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله عليه، خرجت مرة معه بعد صلاة، وكان في ذلك اليوم يعني مباراة بين فريقين عظيمين في البلد، فجاءه أحد الصغار من قرابته يسلم عليه وقد لبس شعار أحد الناديين، ليس هذا فحسب بل عصب رأسه بعصابته. فكنت أنتظر أن يؤنبه وأن يعنفه، فإذا به يسلم عليه ويهش في وجهه ويبش ولم يقل له شيئا. فاستفدت منها فوائد، أن هذا الصبي الذي سلم عليه خارج من الصلاة، وأمر الصلاة عظيم، فينبغي أن تغتفل له مثل هذه الزلة أمام أمر الصلاة العظيم الذي حافظ عليه، التي حافظ عليه. ثم هذا الذي وقع منه ذلك الفعل صبي صغير، والصغار يغتفر منهم ما لا يغتفر من غيرهم، وهذه قاعدة الشرع. وثالثها أنه ربما أنبه على ذلك بينه وبينه، ليس أمام الناس. وتجد بعض الناس ربما يرى أن الصواب هو أن يعنفه ويؤنبه، قال إيش؟ قال حتى لا يتوهم الناس أن الشيخ موافق على هذه الأشياء. دع الناس يتوهمون ما يتوهمون، ما عليك من الناس، عليك من الله عز وجل، وعليك معرفة طريق إصلاح الناس، كيف تصلح الناس. فهو لم يرى أن المناسب مخافة الناس بترك تأنيب هذا، ولكن أراد أن يعامله بالأصلح فوقعت منه هذه المعاملة. فهذه حال واحدة تستنبط أنت منها أمورا كثيرة تستفيد منها، وتقع النوازل والفتن. كيف كانوا يتعاملون الآن عندما وقعت النوازل والفتن؟ هل سأل أحد منكم الشيخ ابن باز عندما وقعت الفتن ماذا كان يقول في درسه؟ كيف يتعامل في درسه؟ وش كان يدرس؟ حتى تعرف كيف كانوا العلماء الراسخين يفعلون، وهذه طريقتهم، حتى تنجو بنفسك. الذين كانوا يرمقون بعين الفهم والإدراك، حاله رحمهم الله قرت قلوبهم بعين اليقين وبرده بما ينبغي أن يكون عليه العبد في هذه الأحوال. والذين لم يمعنوا النظر في ذلك ولم ينتفعوا به في هذه الصحبة تجدهم في الفتن يضربون خط عشواء. ثم يقال إعلان الحق وبيانه. إعلان الحق وبيانه ينبغي أن يكون بالطريقة الشرعية، ينبغي أن تقتدي بالعلماء. ولذلك أيها الإخوان اهتبلوا فسحة الزمن التي من الله عز وجل عليكم، وأدركتم بقايا من العلماء الكبار في علمهم وسنهم، فيصحبهم الإنسان يرى أحوالهم وتعليمهم للناس وهدايتهم وفتاويهم وما يقولون وكيف يتكلمون وكيف يتكلمون مع الصغير والكبير والسائل والمسؤول والأمير والوزير، فتجدهم يؤمنون الخلق في ذلك. وقد رأينا منهم في كيفية معاملة الكبار من أصحاب الولايات السلطانية شيئا باهرا، ورأينا من غيرهم يوما ماضيا كانوا يلقون أولئك بوجه مكفهر، فما هي إلا سنيات، فإذا هم يلقونهم بأفواههم تتكاد تشقق من شدة الضحك. والرجل هو الرجل والحاكم هو الحاكم، لكن الدين ليس هو الدين. وأما العالم الذي دينه واحد هو يعامله بما فيه مصلحة المسلمين ويسلك معه ما فيه مصلحة المسلمين. ولهذا انتفع الناس بدعوة هؤلاء وبطريقتهم ما لم ينتفعوا بدعوة غيرهم، لأن لهم طريقة، لهم قاموس، لهم ناموس، لهم منهج بالتعامل مع الناس برؤية أنفسهم، حتى كانوا بمجرد ألفاظهم يعلمون الناس. الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله تعالى كان يقول إن الزمن الذي صار يسأل فيه أمثالنا لزمن غربة، يقول هذا وهو رحل بالهند وطلب العلم وتغرب وقرأ على كثير من العلماء في الحجاز وبقي سنتين فيه، ومع ذلك يرى أن يسأل هو زمن غربة. والآن تجد أحدنا ما يفكر بهذا. وذكرت لكم فيما سلف أن بعض أهل القصيم لما جاءوه يريدون أن يدركونه يقولون يا شيخ يا شيخ، فالتفت إليهم قال الأخوان منكم للرياض؟ قالوا لا من الرياض، إنما القصيم. قال أنا عارف، لأن الرياض ما فيها شيخ إلا عبد الله بن عبد اللطيف، يعني العالم الأكبر الذي له اتصال بالسلطان وينبغي أن يلتف إليه حتى العلماء مهما بلغوا. ربما يكون بعضهم أكثر مني في بعض الفنون، مثل الشيخ سعد بن عجيب كان في الحديث يعني معروف أنه أبرع منه لأنه درس الحديث في الهند، لكن عندهم الدين، الدين لا ينظرون إلى حظوظ أنفسهم، ينظرون إلى الدين، المقصود نصرة الدين، تعليم الناس الدين، هداية الناس إلى الدين. فينبغي أن يحرص الإنسان على أن يقتبس هذا من العلماء الباقين، ولا تقول لي أحضر سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أربع، ما أمكنك أن تفرغ زمانك فيه من الانتفاع بهؤلاء فانتفع بهؤلاء، تجد هذا أمانا لك في دينك، تجد عندك سفينة وطمأنينة، مهما حصل بالناس من الزعازع والقلاقل والمحن والفتن أنت تعرف دينك فيلتبس عليه، لأنك أخذته أخذا صحيحا. بعض الشباب يقول نأخذ انظر عمن تأخذ دينك، إذا جيت انظر عمن تأخذ دينك وجدته ما يأخذ دينك كما ينبغي، يأخذ عن واحد من الشباب ويقول انظر عمن تأخذ دينك. طيب عمن أخذ هذا دينه؟ والعلماء الكبار الموجودين ليش ما تأخذ دينك عنهم؟ ليش ما تنظر كيف يتعاملون مع الموافق والمخالف والقريب والبعيد والمحب والمبغض والمبتدع والسندي؟ لماذا لا تأخذ بهؤلاء؟ كل هذا من تلاعب الشيطان بالناس، فينبغي ألا يقتنص الإنسان من دونهم، وأن لا يحبس عن الانتفاع بهم، وأن لا يحال بينه وبينه. بعض الناس تجده يشكك في الانتفاع بهؤلاء، يقول كلامهم قليل، أن تنتفع بالشباب أكثر، فلان أقرب لك للبيت، هذه كلها لا تنفعك. ينفعك أن هؤلاء هم العلماء الذين أمرنا باقتباس العلم عنهم، غيرهم ينتفع به بقدر، لكن لا يجعل هو الأصل. الأصل يجعل العلماء الكبار. لماذا؟ لأن المراد حفظ دين الناس، حفظ دين الناس. وقعت فتنة في البلد، لا تروح لصالح العصيمي تسأله، لا، تذهب للعلماء الكبار المعروفين تسألهم، لأن هذا هو الذي به نجاة. ولو تكلم صالح العصيمي ما تسمع كلامه في الفتن، تسمع كلام العلماء، لأن هذا هو الأمان لك. والعاقل من المعلمين يرى أنه ما دام في عافية فلا يبتلي نفسه، وأن الناس إذا لم يقصدوه وصار هو المستغنى به في البلد فإنه لا ينبغي أن يوغل في نفسه في الشر، لأن إرادة الناس على فتيا ما يتعلق بها الناس أمام الله عز وجل في هذا الرجل، ولا تبرأ ذمته إلا بأن يحملهم على الحق الذي يدين الله سبحانه وتعالى به. فإذا كان الإنسان يثقل به أن يسأله سائل، فكيف إذا كان السائلون هم الأمة قاطبة؟ هذا أثقل. ابن عمر رضي الله عنه استأله رجل فقال لا أدري، فقال قل بقولك، قل برأيك، فقال أتريدون أن تجعلونا جسرا على مثل جهنم؟ شف، يخاف أن يجعلوا جسرا على مثل جهنم. العالم الذي يعرف ربه يخاف من هذا الشيء. فما دام أنت مستغنى عنك بالعلماء الكبار تعرف الدين، هذا المقصود منه حفظ دينك وحفظ دين الناس. بعض الناس يظن أن المقصود به مراعاة الحكام، أو بعض الناس يرانك يقول أنت ما عندك بيان موقف، وش موقفك أنت؟ مع غلط هذه العبارة لغة، لكن الأمر للعلماء الكبار، أنت في ظل العلماء الكبار، ما تتقدم على العلماء الكبار. إذا ابتليت فصرت من العلماء الكبار فاطلب لنفسك نجاة. هناك والصادق هناك ينجيها الله عز وجل، ينجو يعين الله عز وجل على التوفيق، لأنه كان مستمسكا بهذا الأصل. والذي يضيع هذا الأصل وله في كل ساقطة ولا قطرة كلام يقول لابد من بيان الحق، بيان الحق الحمد لله ما هو علي ولا عليك، الحق دين الله عز وجل، الله ما يضيع دينه. والله عز وجل قد جعل للنبي صلى الله عليه وسلم ورثة هم العلماء، فعليك بهم والزمهم واترك عداهم إذا ادلهمت الأمور. والمقصود بذلك حفظ دينك، هذا هو المقصود، أن تحفظ دينك، لأن دينك الحسنة والسيئة التي ستؤجر عليها أم ستؤزر عليها. فاطلب لنفسك حسنة يأجرك الله عليها، واحذر أن تصيب سيئة تكون عليك وزرا.
السلام. قال رحمه الله: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العلم والرحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الذهاب من العلم من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق أوترا. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من الإنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم.
وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.